بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، إلى قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم، وهذا القول فيه نظر، لأن هذه الآية مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما: نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته، فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا، ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. قال السدي: فهاجر النجاشي فمات بالطريق. وهذا من أفراد السدي، فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات، وأخبر به أصحابه، وأخبر أنه مات بأرض الحبشة، ثم اختلف في عدة هذا الوفد.
هذا كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى عليه وصف أصحابه، وصلى وكبر عليه أربعا، وفيه مشروعية الصلاة على الغائب الذي مات ولم يصلي عليه أحد. أما إذا صلى عليه أحد فليصلى عليه أم لا، نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه لا يصلى عليه إلا إذا لم يصلي عليه أحد. نعم. الإشكالية أي أكثر من سببين؟ ما فهم هو قول مين؟ نزل هذه في النجاشي وأصحاب الذين حين تلقى جعفر بحبشة القرآن بكوا حتى ضعف، وهذا القول في نظر، لأن الآية مدنية. إيه الإشكالية فيها؟ لا. نعم.
قال: واختلف في عدة هذا الوفد، فقيل 12، 7 قساوسة، وخمسة رهبين، وقيل بالعكس، وقيل 50، وقيل 60، وقيل 70 رجلا، فالله أعلم. وقال عطاء بن أبي رباح: هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين. وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى بن مريم، فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا. واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة، سواء كانوا من الحبشة أو غيرها.
نعم، يعني هذا عام، وهذا هو الأقرب. نعم.
فقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ما ذاك إلا لأن كفر.
والمهم أن هذا الثناء وأن هذا المدح في هؤلاء الذين أسلموا، ليس الذين يسمعون فيبقون على ما هم عليه، هذا ليس في الآية، وإنما هذا في الذين أسلموا، لأن البعض يتخذ هذه الآية مدحا للنصارى بإطلاق، ويقرأ هذه الآية ولا يتمها، فيقول: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ثم يسكتون ولا يتمون الآية. وتمام الآية ذلك بأن منهم قسيسين رهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع مع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذا ثناء على الذين آمنوا منهم. أما من حيث هم اليهود أشد عداوة أم النصارى؟ فاليهود، فهناك تفريق بين اليهود والنصارى في شدة العداوة، فاليهود أشد. أما الثناء فلا يثنى إلا على المؤمن الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالثناء هنا لهؤلاء النصارى الذين آمنوا. نعم.
فقوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد وجحود ومباهات للحق وغمط ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم.
وهذا يدل على أن الكفر بعضه أشر من بعض، ولهذا فإن أهل النار يتفاوتون في دركاتهم، يتفاوتون في الدركات، وما ذلك لأن بعض الكفر أشد. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفر، فدل هذا على أن بعض الكفر أشد من بعض. نعم.
ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء.
وكفر هؤلاء اليهود عن عناد وجحود ومباهتة للحق، وذلك ماذا؟ أنهم على علم، أنهم على علم، فهم كفروا بعلم. نعم.
ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة وسحروه، وألبوا عليه أشباههم من المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة.
نعم، هذا لعن النوع من المشركين. وأما لعن المعين فإن كان حيا فإنه لا يلعن، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، أما إذا مات جاز لعنه. فلعن النوع لا إشكال فيه، حتى المسلم العاصي من جهة النوع فقد ورد الدليل بلعنه، لعن الله النامصة والمتنمصة والوشيمة والمستوشيمة والوصيلة والمستوصلة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق يسرق البيضة. فاللعن بالنسبة للنوع هذا لا إشكال فيه، أما بالنسبة للمعين الكافر فإن كان حيا فإنه لا يلعن، لأن اللعن دعاء بالطرد أو طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وقد يسلم هذا ويمن الله عز وجل عليه بالهداية. أما لعن المعين الذي مات وعلم موته وتوقن موته على الكفر وعلى الشرك فهذا جائز ولا إشكال فيه. نعم. ما جاء به النص هذا المعمول به أصالة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله. وأما ما لم يرد به النص، ما لم يرد به النص ف الأولى التحفظ فيه، لأن اللعنة حكم، والحكم هذا يتوقف فيه على الشريعة. لكن لو أنه لعن ما لم يأتي به النص لكن في معنى ما جاء به النص، لعن الله من حارب دين الله من هؤلاء، لعن الله أهل البدع الذين كذا وكذا، فلا بأس. يعني لو قال لعن الله أهل البدع الذين والذين فهذا لا بأس لهم في معنى ما ورد يعني به النصوص. نعم.
قال الحافظ أبو بكر بن مردويه عند تفسير هذه الآية وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله. ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق،
قال في الحاشية ضعفه العلامة الألباني رحمه الله،
قال: ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري قال: حدثنا أحمد
عندنا يشكري ويعلى هذا الأخر.
قال حدثنا أحمد بن أيوب الأهوزي قال حدثنا فرج بن عبيد قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن عبد الله عن أبيه
عبيد الله
عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله وهذا حديث غريب جدا.
أيضا ضعفه العلماء الألباني كما في الحاشية. نعم.
وقوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وفي كتابهم من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر وليس القتال مشروعا في ملته ولهذا قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم واحدهم قسيس وقس أيضا وقد يجمع على قسوس والرهبان جمع راهب وهو العابد مشتق من الرهبة وهو الخوف كراكب وركبان وفارس وفرسان قال ابن جرير وقد يكون الرهبان واحدا وجمعه رهابين مثل قربان وقرابين وجردان وجرادين
يعني يكون رهبان مفرد يكون مفردا وجمعه رهابين نعم
وقد يجمع على رهابنا ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحدة قول الشاعر لو عاينت رهبان دير في القلل لانحدر الرهبان يمشي ونزل
نعم.
وقال الحافظ أبو بكر البزار وساق بسنده عن
يعني إما أن تكون جمع راهب وإما أن تكون مفردا وجمعها رهابين نعم 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 يظهر يبدو هذا نعم يعني ما جاء بالجهاد يعني لأن ما كل الأنبياء أمروا بالجهاد والقتال ما كلهم أمروا بالجهاد والقتال نعم
قال وقال الحافظ أبو بكر البزار وساق بسنده عن حامية بن رؤاب قال سألت سلمان عن قول الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا فقال دع القسيسين في البيع والخرب أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن نضير ابن زياد
عن نصير بن زياد الطائي
عن نصير بن زياد الطائي عن صلت الدهان عن حامية بن رؤاب عن سلمان به قال ابن أبي حاتم ذكره أبي قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني قال حدثنا نصير ابن زياد الطائي قال حدثنا صلت الدهان عن حامية بن رؤاب قال سمعت سلمان وسئل عن قوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا فقال هم الرهبان الذين هم في الصوامع والخرب فدعوهم فيها قال سلمان وقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا فأقرأني ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا
لكن هذا ضعيف
فقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف فقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم
القسيسون ففيهم صفة العلم والرهبان فيهم صفة العبادة ثم وصفهم بالقياد الحق واتباعه والإنصاف فقال هذا كما قلنا إنما هو فرق بين وصفين وصف من حيث هو ووصف من حيث انتقلوا إليه من حيث هم فهم أخف من اليهود وذلك بأن فيهم قساوسة ورهبان يعني فيهم من يعبد فيهم من عنده بعض علم وكذا فالاستعداد الأصلي فهم من جهة الأصل أخف من اليهود. ثم من أجل هذا فإن منهم من يسلم، ومنهم من إذا سمع ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع. هذا مدح لمن اتبع. يبقى هناك بيان لأصل طبيعة هؤلاء النصارى وطبيعة هؤلاء اليهود، أن طبيعة هؤلاء النصارى أنهم أخف من اليهود، ذلك أن فيهم عبادة وأن فيهم بعض علم، فيهم قساوسة وفيهم رهبان وفيهم لهذا يكونون أقبل للحق من اليهود. ولذا فإن منهم من إذا سمع القرآن يتلى وسمع الآيات تتلى فإنه يؤمن ويسلم، أما من لم يؤمن منهم فإنه مذموم كافر مذموم. نعم.
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن عمر بن علي بن مقدم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا الآية. وقال الطبراني وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، قال: إنهم كانوا كرابين يعني فلاحين، قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم، فقالوا: لن ننتقل عن ديننا، فأنزل الله ذلك من قولهم. وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته هم الشاهدون،
وأمته مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته هم الشاهدون،
أي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته هم الشاهدون، يشهدون لنبيهم صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ، وللرسل أنهم قد بلغوا. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه.
نعم. نعم، لا شك أن هذا لا ينبغي أن يغتر به الناس، يعني كانوا مشغلون القرآن، هذا من أساليبهم وطرائقهم في محاولة الذوبان في المسلمين لهدم مبدأ الولاء والبراء، وإلا فإن الكفر موجود وإن الحنق على الإسلام والمسلمين موجود، وإنما هذا من باب الذوبان مع المسلمين و التأثير على معتقداتهم. فإن قلت هؤلاء كذا وكذا قال: لا يا أخي، هؤلاء يسمعون القرآن ولا إشكال، بل ويحضرون عزاء المسلمين واستمعون، وانتشرت هذه المقاطع وصارت موجودة، والهدف منها أنه لا فرق بيننا وبينهم، وأنا يعني في ظل الأمر العام الذي يقصد إليه العالم، وهو قتل الولاء والبراء في نفوس المسلمين بمثل هذه الأشياء. وإلا فلو كانوا مؤمنين به لاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا إنما هو من أساليب، هذا من أساليبهم في ضرب مبدأ الولاء والبراء، أنهم يستمعون القرآن وأنهم يأتون كذا وأنهم يحضرون المقرئين وإلى آخره. فلهذا فإن العوام يغترون بهذا جدا جدا جدا، ولا عبرة طبعا بكل هذا. نعم.
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله الآية، وهم الذين قال الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم إلى قوله لا نبتغي الجاهلين. ولهذا قال تعالى
فإذا كل ثناء ومدح في القرآن لهؤلاء فهو للذين آمنوا وليس لهم ثناء ولا مدح مع بقائهم على الكفر. فقول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا الآية هذا مدح المؤمنين الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون هذا مدح لهم. كذلك أيضا هذا الموضع وهو قول الله سبحانه وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسول ذلك بأنهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ذلك وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع فلا تمدح هؤلاء مع بقائهم على الكفر لأنهم كفار وأصحاب عقيدة التثليث باسم الآب والابن والروح القدس. وإنما يمدح من آمن منهم. وقال سبحانه وتعالى ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون هذا كله في الذين آمنوا. أما ثناء ومدح على من لم يؤمن فهذا لا يثنى عليه لا يثنى على كافر الكافر لا يثنى عليه أبدا لا يثنى على الكافر لأنه ليس عنده ما يثنى عليه وهو لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالقرآن الكريم. نعم.
ولهذا قال تعالى هاهنا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار أي فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق
جنات وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في الصحيحين ثلاثة لهم أجران وذكر رجلا آمن بنبيه ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع له الأمران. أما من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر ولا بد من مراعاة عقيدة الولاء والبراء وأننا لا نذوب فكريا وعلميا في الدعاوى التي تقول بأن هذه كلها أديان صحيحة ومقبولة لأنهم أتباع أنبياء وهذا غلط فإنهم ليسوا أتباع أنبياء ليس يهود اليوم أتباع أنبياء ولا نصارى اليوم أتباع أنبياء أتباع موسى هم المسلمون وأتباع عيسى هم المسلمون دينه الإسلام وأتباعه المسلمون كل نبي يا أخوان هكذا دينه الإسلام وأتباعه المسلمون دينه الإسلام وأتباعه المسلمون ما عندنا دين أنزله الله يقال يهودي أو نصراني إنما الدين هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وإنما اليهودية ما حرفه أحبارهم بعد موسى عليه السلام والنصرانية ما حرفه رهبانهم بعد عيسى عليه السلام إن الدين عند الله الإسلام. قال تبارك وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا لو هذا دين من عند الله فعلا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كنا مشركين دليل على أن هذا على خلاف ملة إبراهيم. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى موسى وعيسى ليس مما عليه اليهودية والنصرانية وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما دليل على أن الإسلام غير اليهودية والنصرانية آيات واضحة. فأتباع موسى هم المسلمون وأتباع عيسى هم المسلمون ودين موسى هو الإسلام ودين عيسى هو الإسلام ودين نوح هو الإسلام وأتباع نوح هم المسلمون ودين إبراهيم هو الإسلام وأتباع إبراهيم هم المسلمون. ما كان إبراهيم مهديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا فهم المسلمون وهذا النبي والذين آمنوا لأننا نتبعه ونتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعاوى للتقريب والوحدة باطلة علميا. هم يحاولون ذوبان هذه المسألة لتصبح أنت على حق وهم على حق، وهذا ما لا يقبل أبدا، لأن الواجب هو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بعيسى حقا آمن برسول الله، ومن آمن بموسى حقا آمن برسول الله، ومن آمن بمحمد حقا آمن بموسى وعيسى وجميع الأنبياء. لكن شرعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، فإنه نسخ ما كان من قبل في مسألة الشرائع، والدين عند الله واحد. ولهذا فإننا نؤمن بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. قولوا آمنا بالله، هذا المعتقد الذي يحصل النجاة به. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به بجميع الأنبياء فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم.
ولهذا قال تعالى هاهنا: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، أي فجزاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون، وذلك جزاء المحسنين أي في اتباعهم
لا يحولون ولا يزولون. نعم. لا يبغون عنها حولا.
وذلك جزاء المحسنين أي في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان.
تمام. وذلك جزاء المحسنين، بهذا جزاء مين؟ جزاء هؤلاء الباقين على دينهم؟ لا، جزاء الذين انتقلوا إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. من لم يؤمن برسول الله فهو كافر، وإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار، والجنة حصرية عن المسلمين. أيوة نعم، حصرية عن المسلمين. ومن لم يعتقد هذا وقامت الحج عليه فهو كافر. حصرية على المسلمين في أي أمة من الأمم، حصرية عن المسلمين في أي أمة من الأمم، لأن أتباع كل نبي من الأنبياء هم المسلمون بس. نعم. ولك لا، الجنة ما هو بحصرية على المسلمين، جنة اليهود والنصارى. نقول الجنة حصرية على المسلمين. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، في رواية مسلمة بس. طب من المسلمون؟ أتباع كل نبي. طيب هؤلاء أتباع نبي اليوم، أتباع أي نبي اليوم بعد بعثة رسول الله؟ هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأتباع أي نبي على الحق يؤمنون برسوله ولا يكفرون به، لأن النبي ورد في التوراة ورد في الإنجيل، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. ذلك مثلهم في التوراة: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعنا. وينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان في الحديث الصحيح، فيصلي خلف هذه الأمة ويجاهد بدينها ويقتل المسيح الدجال. فهذا معتقد ينبغي أن يعتقد. فمن جهة علمية حاولوا ذوبان هذه المسألة، ومن جهة عملية حاولوا أيضا إزكاء الاختلاط وعدم التفريق، وأن هذا أخو هذا، وأن عمي فلان كما عمي علان، لا فرق. وكل هذا ينبغي أن يتفطن إليه. فدين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي من لم يؤمن به كان كافرا، وإذا مات عليه خلد في النار، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة مسلمة، مؤمنة مسلمة من أي أمة كانت، بشرط اتباع نبيها في الوقت الذي يجب عليه الإيمان بنبيها، فأتباع موسى، أتباع عيسى، أتباع إبراهيم، أتباع نوح، أتباع لوط، أتباع جميع الأنبياء هم المسلمون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فدينه وبعثته هي الشاملة الكاملة، من لم يؤمن بها كان كافرا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس، ليس يا أيها العرب، ليس يا بني هاشم، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق، هم الكافرون حق. فهذه العقيدة لا بد منها ولا بد من تقريرها في وقت يدعى الناس إلى رفع هذه العقيدة، وأنه لا فرق بين المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وبين غيرهم، لأن من تبع نبيا كان مسلما وكان ناجيا، من تبع نبيا في زمانه، من تبع نبيا في عصره، من تبع نبيا حيث يجب عليه اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في شريعته الخاصة، أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب على الناس جميعا الدخول في ذلك، كما جاء عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ما هي الأدلة التي تخرج عن ذلك؟ يؤمنون بسنة، يؤمنون بالقرآن. هذا القرآن، قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، هذا القرآن ويكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق. هذه السنة، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن إلا كان من أهل النار. هذه السنة في الصحيحين، حديث جابر: أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من الأنبياء قبل، ومنها: وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة. واضح، بل ليس إلى الناس كافة وفقط، بل إلى الجن كافة كذلك، إلى الإنس وإلى الجن، بعثة ما تكررت من قبل، ما بعث نبي إلى الناس كافة فضلا أن يبعث إلى الجن. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الإنس وبعث إلى الجن، فبعثته عامة، بعثته عامة. نعم. نعم. أثبهم الله بما قالوا؟ لا، قالوا ماذا؟ القول هذا الذي هو قول واعتقاد، لأنه ما يقبل أي قول مقبول مبني على اعتقاد. بني الإسلام الإيمان حيث أبي هريرة في الصحيح 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. فهذا قول لا إله مع الاعتقاد. قول النبي، قول الله عز وجل: قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي قلوا فقط، قلوا آمنا بالله معتقدين ذلك، وليس القول فقط. وأقول لكم فائدة طيبة: إذا ذكر القول فمعه الاعتقاد، إذا أريد فصل الاعتقاد نبه عليه، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبه. إذا أطلق القول تضمن الاعتقاد، إذا أريد الفصل بين القول والاعتقاد ونبه على أن القائل هذا ليس عنده اعتقاد ينبه عليه، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبه، ما ليس في قلوبه، يبقى هذا نفي لما في القلوب وإثبات لما في الألسن. أما إذا أطلق القول تضمن الاعتقاد، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني قولوا آمنا بالله معتقدين ذلك. الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طيب، هذا القول في لا إله إلا الله، وهذا عمل الجوارح في مصد الأذى، وهذا عمل القلوب في الحياء، فين قول القلب؟ مع قول اللسان. فقول القلب مع قول اللسان. وعمل الجوارح لمقض الأذى وعمل القلوب الحياء. فالحديث تضمن شعب الإيمان، فإذا أريد نفي الاعتقاد نص عليه. نعم. 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 اقرأ فينبغي في أثباب الله.
قال البغوي رحمه الله تعالى: فأثابهم الله وأعطاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وإنما أنجح قوله معلق الثواب بالقول لاقترانه بالإخلاص. تمام. بدليل قوله: وذلك جزاء المحسنين، يعني الموحدين المؤمنين.
قال العبارة الأخيرة
بدليل قوله،
لا قبلها،
قال: وإنما أنجح قوله معلق الثواب بالقول لاقترانه بالإخلاص.
تمام. تبت يا أحمد بالاقتران بالإخلاص. طب فين الإخلاص؟ دل عليه
بدليل قوله: وذلك جزاء المحسنين، يعني الموحدين المؤمنين. وقوله من قبل: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يدل على أن الإخلاص والمعرفة بالقلب مع القول يكون إيمانا.
تمام. نعم. ثم الآية فيها الانقياد، فدل على العمل كذلك. الآيات فيها انقياد. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول: ترى عيون تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. كل هذا الإيمان المتضمن الاعتقاد والعمل والانقياد والقبول والإخلاص والصدق والمحبة، كل هذا موجود في شروط إلا موجودة في الآية. نعم. نعم.
قال الشيخ فيصل المبارك رحمه الله تعالى في توفيق الرحمن: وقال صاحب الفوز أيضا: ومن المواضع الصعبة معرفة أسباب النزول، والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم لا يستعملون نزلت في كذا لمحض قصة في زمنه صلى الله عليه وسلم وهي سبب نزول الآية، بل ربما يذكرون بعض ما سبقت عليه الآية مما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده، ويقولون نزلت في كذا، ولا يلزم هناك انطباق جميع القيود، بل يكفي انطباق أصل الحكم فقط. وقد يقررون حادثة تحققت في تلك الأيام المباركة، واستنبط صلى الله عليه وسلم حكمها من آية وتلاها في ذلك الباب، ويقولون نزلت في كذا، وربما يقولون في هذه الصورة: فأنزل الله قوله كذا، فكأنه أشار إلى أن استنباطه صلى الله عليه وسلم وإلقاءها في تلك الساعة بخاطره المبارك أيضا نوع من الوحي والمنفث في الروع، فلذلك يمكن أن يقال فأنزلت. ويمكن أيضا أن يعبر في هذه الصورة بتكرار النزول.
يعني كلمة أنزلت في كذا أعم من أن تنزل في واقعة بعينها نزل بسببها الآية، فتعبيرهم نزلت في كذا يتضمن المعاني، فإن العبرة ليست بخصوص بل بعون معنى. فحينما نقول هذه الآية في كذا نزلت في كذا، أي نزلت في هذا المعنى، سواء كان ذلك في أصحاب قصة أو ليس كذلك. ولهذا لما قال ابن جرير بعد هذا قال ابن كثير واختار جرير أن هذه الآية نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة، سواء أكانوا من الحبشة أو غيرها بهذه المثابة. وقد يقال نزلت في كذا، أي أن هذه الآية نزلت في معنى كذا، فإنه مما يستدل بها على هذا المعنى. فهذه الآية في كذا، أي في هذا المعنى، أي مرتبطة بهذا المعنى. نعم. ولا شك أن العلماء هنا نبهوا على هذه المسألة فقالوا ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى. إذن هذا نقول نزلت في كذا تتضمن أمرين: الأمر الأول من جهة الخصوص، وهي أنها قد تكون في أقوام في وقائع في كذا في كذا. الأمر الثاني من جهة المعاني، فتعمم فيقال نزلت في كذا يعني باب الاستشهاد، يعني هذه الآية يستدل بها في كذا، هذه الآية نزلت في هذا المعنى. ولهذا ما أحد قال بأن أسباب النزول ترتبط بوقائعها، الوقائع التي نزل فيها، لكن ارتباطها بالوقائع أفاد ماذا؟ أفاد أنها نص فيه، لا يختص السبب بمن نزل فيه، لكن لا يمكن إخراج من نزلت فيه عن الآية. انتبهم. فهذا السبب يكون قد أفاد أن دخول من نزلت الآية بسببه هذا دخول حتمي، لا يمكن إخراج ذلك عن الآية، لكن لا يختص الحكم بهذا ما لم يرد دليل الاختصاص، وإنما العبرة بالمعنى وعموم المعنى، فليس العبرة بخصوص سببي بل بعموم المعنى، بل بعموم المعنى. فهذه الآية تتعدى إلى كيت وكيت وكيت. نعم. أعد. يقول لي في الأخير.
فلذلك يمكن أن يقال فأنزلت، ويمكن أيضا أن يعبر في هذه السورة بتكرار النزول
قبلها.
فأنزل الله قوله.
لا قوله.
وقد يقررون حادثة تحققت في تلك الأيام المباركة، واستنبط صلى الله عليه وسلم حكمها من آية وتلاها في ذلك الباب، ويقولون نزلت في كذا، وربما
يعني استدلال النبي على هذه الواقعة معنى نزلت في وقت آخر. نعم.
وربما يقولون في هذه الصورة فأنزل الله قوله كذا، فكأنه أشار إلى أن استنباطه صلى الله عليه وسلم وإلقاؤها في تلك الساعة بخاطره المبارك أيضا نوع من الوحي.
نوع يعني يكون بس إلهام وليس نوع من الوحي، نزل بالوحي الرسول الملكي. نعم. نفث في روعي. نعم.
والمنفث في الروع أو في الروع. فلذلك يمكن أن يقال فأنزلت. نعم. ويمكن أيضا أن يعبر في هذه الصورة بتكرار النزول.
تمام. واضح يعني أن استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية في تلك الواقعة فيكون هذا من نوع إلهام، نفث في روعه فيقال أنزلت في كذا. نعم. نعم. وصحح الأسناد.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه، وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع الآية. الحديث رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن إدريس والد ابن أبي حاتم، وهو حافظ كبير، وقد ساقه الحافظ ابن كثير بهذا السند عازيا له للنسائي. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد ابن عثمان ابن بحر وهو ثقة، وأخرجه ابن جرير بهذا السند عن شيخه عمرو بن علي وهو الفلاس.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال والذين كفروا.
ثم إن ابن كثير ختم ذلك وذلك الجزاء المحسنين فقال أي في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان، قياد الحق حيث كان وأين كان ومع من كان، هذا الواجب على المسلم، ولا يمدح الإنسان إلا بهذا ولا يكون محسنا إلا بهذا. هذا المنهج. ما هو المنهج هذا؟ اتباع الحق والانقياد له حيث كان وأين كان ومع من كان، حيث كان وأين كان ومع من كان، لأن الاتباع يكون الحق مع أي قائل به، مع صغير مع كبير، مع مسلم مع غير مسلم. فلو قال مسلم باطلا وقال غير مسلم حقا قبل الحق، لأن دليل الحق ليس هو القائل إنما ذي الحق في القول نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحبر اليهودي وقال يا أبا القاسم أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع إلى آخره، فضحك النبي مقرا له، هذا حق نطق به اليهود قبله. بل هذا حق. نطق به الشيطان في حديث أبي هريرة في الصحيح قال صدقك وهو كذوب. فقبول حق يا إخواني عام لا يقيد بقيد. قبول حق عام لا يقيد بقيد، لكن قبول قائل الحق، قائل الحق لا، هذا يخضع للجرح والتعديل فيفرق بين القول والقائل. أما القول فمقبول إن كان حقا بغض النظر عن قائله. فلا يلزم العدالة، عدالة من قال الحق، وإنما يلزم ثبوت هذا الحق. أما عدالة قائله فلا تلزم، فقد يكون كافرا ومع ذلك يقبل الحق الذي نطق به، فيقبل الحق مع من كان حيث كان وأين كان. هذه قاعدة عظيمة سهلة في التنظير لكنها عظيمة جدا، ولهذا الواجب علينا تجاه كلام علمائنا وإن كانوا أئمة، وإن كنا لا نفهم شيئا من الشريعة إلا بضوابطهم وفهمهم، الواجب أننا لا نقبل الكلام إلا إذا دل عليه الدليل، والدليل هذا لا تستقل به عنهم، إنما الدليل هذا ماذا؟ الدليل هذا إنما هو دليل العلماء أيضا، فأنت تأخذ بكلام علماء لتفهم كلام علماء، لكن تنفصل عن العلماء وتقول أنا ما أدور مع الحق حيثما دار، والحق ليس مع العلماء، الحق معي، الدليل كذا وكذا، من الذي معك على هذا الحق؟ أنت فهمت هذا الدليل بمن؟ فلم تسبق إلى هذا القول، لسيما طلبة العلم ليس أصحاب الاجتهاد، وإنما طلبة علم، طلبة علم إنما ينظرون في النصوص بنظر أهل العلم، بنظر أهل العلم، فلا بد من الانقياد للحق واتباع الحق ولو قاله صغير أو كبير. ولهذا الذين يفصلون بين الحق وقائله فيقولون الحق لا يقبل إلا من العلماء، فلا بد لا أقبل تجريح أحد أو تعديله إلا بأحكام العلماء، يقصدون ماذا؟ العلماء بإطلاق، العلماء أصحاب الاجتهاد، وليس العلماء بما قالوا، وإنما العلماء الذين هم أهل الاجتهاد. وهذه قاعدة باطلة من أبطل ما يكون. وإذا قيل لهم الدليل أتوا بنقولات أن هذا يرجع فيه إلى أهل العلم، وأنه لابد من العلماء ولابد من كذا، وده هذا كلام صحيح فعلا لابد من العلماء، لكن ما صفة العالم الذي يقبل قوله؟ صفة العالم الذي يقبل قوله ما صفته؟ يعني العالم بما قال، العالم بما قال، الذي قال بعلم هذا هو العالم الذي يقبل قوله، يعني أن يكون القول قائما على الدليل. نقول لهم سبحان الله منعتم من دون أهل الاجتهاد والعلم أن يقبل قولهم، وأنتم تجوزون أن يقبل هذا من اليهودي ومن النصراني ومن الكافر ومن إبليس إذا نطق به، فما بالكم تضعون هذه القاعدة إذا خالفت أهواءكم، وأنتم تقررون أن الحق لو جاء ونطق به يهودي لوجب قبول، فكيف إذا نطق به مسلم ليس من المجتهدين وإنما هم من دونهم، أي ليس من العلماء الكبار أهل الاجتهاد، إنما هم من دونهم مما عرف حقا ونطق به، كيف تقبلونه؟ وما الدليل؟ هذه اختراعات. أما كلام العلماء ينبغي أن يؤخذ بكلام العلماء، وينبغي أن لا يتكلم في جرح وتعديل إلا عالم، وهذا صحيح، إلا من عالم به، إلا من عالم به، وليس إلا من عالم مطلقا، من عالم به، وأن يكون مفسرا في من هو على العلم، في من ظاهره السنة، في من ظاهره كذا، فلابد أن يكون مفسرا، تتكلم في راوي، تتكلم في شخص، لابد أن يكون كلامك مفسرا، ولا يقبل هكذا بإطلاق، لابد أن يكون كلامك مفسرا، إلا العلماء الكبار في المجاهيل وغير ذلك فإنه كلامهم يطلق ولو كان ولو كانوا فيه بإطلاق، لو قالوا اترك هذا أو كذا فليس هناك ما يعارضه. فقول الحق مقبول على كل حال، القول مقبول على كل حال ولا يوضع له قيد. تقول يا شيخ إذا وافق الدليل، نقول هو حق كيف يعني؟ فقول الحق مقبول من كبير من صغير من كافر من مسلم من جني من إنسي من رجل من امرأة أيا كان. إن مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أن النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. إذا أنا أصغر القوم، أصغر القوم عرف ما لم يعرفه أكبر القوم. فإذا أنا أصغر القوم، فإذا في القوم أبو بكر وعمر. ولهذا هذه قواعد وضعها مغرضون، مثل ما وضع قاعدة خبر الأحد مغرضون وضع هؤلاء، مثل ما وضع قاعدة قواعد كثيرة في العلم لي يخلو لهم الجو في تطبيق ما يريدون من أهواء، كذلك أيضا هذه القواعد يقولونها مع أنهم يتكلمون في الجرح والتعديل. يعني هو نفسه بينتقد، الذي يقول لابد من عالم وكذا، هو نفسه يقول لا تتبعوا كلام فلان، لابد ينتقي العلماء، هذا فلان لا تأخذوا بكلام. طيب ما هو هذا جرح وتعديل، وفلان هذا من الذي قال فيه ما تقول أنت، لا تتبعوا هؤلاء، هؤلاء عندهم غلو في الجرح وهؤلاء عندهم كذا، لا تتبعوا العلماء. طيب ما هو هذا جرح أصلا، طيب ما هو هذا جرح وتعديل. ستخنق نفسك، ستخنق نفسك بقولك، ولا يمكن يسلم لك هذا أبدا أبدا، مستحيل يسلم لك هذا مستحيل. ثم إن المقررين ذلك نسوا أيضا أنه ما يتكلم هذا للعلماء لكونه أحكاما شرعية، ولا لكونه ماذا نزل من السماء في آية، لا يتكلم في الجرح والتعديل للعلماء ثم يتكلم في الحلال والحرام غير العلماء، أي لا يتكلم في الدين إلا العلماء، ومن ذلك الجرح والتعديل. فهو أنت لو استفتك رجل في وضوء، استفتك رجل في صلاة، أنت إمام المسجد، ثم قال لك رجل يا شيخ أنا كنت مسبوق ولما سجدت أنت للسهو في آخر صلاتك ما دريت ما أصنع، أسجد معك ولا أقوم أتم، فأفتيته، لماذا ما أحلت على الشيخ الفوزان، لماذا أفتيته؟ ألا تدري أنه لا يتكلم في دين الله ولا يفتي إلا العلماء، لا يفتي إلا عالم، فلماذا أفتيته؟ قال أنا أعرف المسألة. قلنا وغيرك يعرف المسألة. وهؤلاء في الحقيقة ولا سيما بعد الشبكة العنكبوتية هذه، هؤلاء هم الذين غيروا قاعدة العلم وجعلوها تبعا لأهوائهم، وأصبح العلم قصاصات، كل واحد يضع قاعدة في رأسه ويدعو إليها وفكرة في رأسه وينتمي إليها ويجتمع طلابه عليها، والشيخ شيخهم والعلم علمهم والحق معهم، ولا ينبغي هذا. ولهذا التصدر أمانة، لابد الإنسان أنه إذا أحال على قاعدة تكون قاعدة العلماء. أنا لو عندي أتبنى هذا القول أنه لا يجرح إلى العالم الكبير ولا يقبل جرح الصغير وإن وافق الحق، لابد يكون نص المسألة كده، أتبنى وأتي بأقوال أهل العلم وأقول هذا الكلام علمائي. لكن هل هذا يوجد؟ في أحد من العلماء قال لا يقبل الحق إذا نطق به الصغير والدليل معه؟ أحد قال هذا؟ طب خذوا القاعدة الأعلى، يقبل الحق ولو نطق به الصغير في مخالفة الكبير. ما هو نطق به الصغير مع عدم المخالفة، ولو نطق به الصغير مع المخالفة، فالحق يقبل وإنه نطق به الصغير في مخالفة الكبير، فإنه يقدم الحق ولو نطق به الصغير على قول الكبير. يعني عندنا قاعدتان، القاعدة الأولى عدم اختصاص قبول الحق من الكبير ورد ذلك إن جاء ممن دونه، هذا كلام باطل، يعني اختصاص الكبير بهذا فقط وأن الصغير لو ذكر الحق يرد قوله، هذا كلام باطل. اثنان، لو نطق الصغير بحق خالف فيه الكبير فإنه يقبل حقه، يقبل ماذا؟ حقه في مخالفة الكبير. فكيف تقاعدون مثل هذه القواعد؟ فيقول ابن كثير: وذلك جزاء المحسنين في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان. فلا بد تنطلق من ماذا؟ لا بد أن تنطلق من قاعدة. هذه القاعدة تكون قاعدة أهل العلم، قاعدة الكبار. لا بد لطالب العلم أن يتربى على هذا يا أخوان، لا بد لطالب العلم أن يتربى على هذا. نعم، فهي قواعد كلها مجموعة: احترام العلماء وتقدير العلماء وتقدير العلم، وأنني لا أتقيد بقول عالم ولو ظهر الحق في خلافه، لكن يكون هذا بكلام عالم أيضا، لا يكون بكلامي أنا واغتر بنفسي وأظن أنني على حق وكذا، لا، هذا يكون بكلام العلماء. الأمر الذي بعد ذلك، لا أقاعد لطلاب قاعدة أبدا إلى قاعدة العلماء، أمشي وراءه، سير وراء العلماء وأقول هذه القاعدة ذكرها فلان وذكرها علان. إنما وأنت تشرب الشاي وجالس في بيتك تغطيت بلحافك ومعك جهازك فتورد خواطر نفسية على صفحاتك وتنشرها في الناس وتزعم أنها علم وتحاكم الناس إليها، وتكون ما شاء الله الرجل الوسطي بين مجرحين وبين معدلين وبين كذا وكذا، والحق ما أدري إيه، وتتكلم وكأنك حاكم زمانك. لا، إنما من أراد ينزل ساحة العلم تفضل انزل ساحة العلم بسلاحي وزاد العلماء. ما عندك العلم ما يحتاج إلى خواطر، خلاص، ما يحتاج العلم إلى خواطر، ما يحتاج العلم إلى رؤى، ما يحتاج العلم إلى كذا، يحتاج العلم إلى علم وقواعد العلماء. ولهذا ما استطيع أحد أن ينتقدني، انتقد القاعدة على العلماء وقل هذه قاعدة نعم ذهب إلى فلان وعلان وكذا، ولكنها مثلا قاعدة ضعيفة في مواجهة كذا. يبقى إذن أنت ما تنتقدني، أنت تنتقد ماذا؟ قاعدة عليها العلماء، كونها لم تظهر لك أو كونها ليست قوية بالنسبة لك، لكن المهم أنك بتنتقد قاعدة علماء، المهم أنك تنتقد ماذا؟ قاعدة علماء. فأنت تسير مع العلماء وتقاعد تقعيد العلماء. نعم
شيخنا، أسئلة للشيخ الفوزان. يقول السائل: نحن أخوة سلفيون من أوروبا، يعني بالذات من هولندا، عندنا يا شيخ بعض الأسئلة نريد طرحها على سماحتكم. قال الشيخ: نعم. السائل: عندنا هنا بعض القواعد، نود من سماحتكم أن نعرف هل هي موافقة لما عليه أهل السنة من أصول ثابتة. القاعدة الأولى: نصحح ولا نجرح، فما هو تعليق سماحتكم أثابكم الله؟ الشيخ: ما لها أصل، القاعدة هذه ما لها أصل. نعم. أهل الباطل لازم من تجريحهم.
الله، جمعوا هذا للشيخ فوزان، يبقى في يعني في موضع واحد حتى يرد على من ينشر عن الشيخ إن ما في جرح وتعديل، وإن الشيخ لا يرى التسمية، وإن الشيخ لا يرى. لأن العلماء الذي يقول نصح ولا نجرح، نصحح ولا نجرح، يعني من عنده خطأ صحيح له ولا تجرحه، بمعنى لا تسقطه ولا إلى آخره. هؤلاء أولا، هل نحن يا أخواني نحن يدرس الفوزان هذا الكلام وتنتفع بالفوزان في هذا الكلام، لكن هل هذا الذي قاله الفوزان حفظه الله تعالى حصري عليه أخوان؟ يعني قبله غير موجود كلمة نصح ولا نجرح؟ صححوا الكرابيس وما جرحوا، صححوا الحسن المصالح وما جرحوا، صححوا ليعقوب بن أبي شيبة وما جرحوا، صححوا الحارث المحاسبي وما جرحوا. إخواني شوف، الحق أقدم من الفوزان. بعض الناس شوف تتكلم بما تكلمت به أنا، بالقرآن السنة بعلم الجرح والتعديل، اسم الجرح جرح جرح، وهؤلاء يقول لا نجرح، وهذا اسم الجرح، ودول يقول لا نجرح، الجرح لا نجرح، ألفاظ الجرح، ألفاظ التعديل، ألفاظ الجرح، وهؤلاء يقول لا نجرح. لكن لو جيت الأمام من أخر الفوزان قال تمام كده خلاص آمن، فيرجع البعض ويثبت البعض، يبقى أنت ما تعلمت من الفوزان. الفوزان بيتكلم بما علمك به من قاعدة، لازم الانطلاق إخوان من قواعد، لازم الانطلاق من قواعد. هذه القواعد من الذي يعلمك إياها؟ يعلمك يا العلماء من الفوزان من ابن باز من العثيمين، لكن انطلق بقواعد، اعرف قواعدهم، لأنهم قد يخالف الواحد منهم في مسألة، فبتقعيده وبقوله الذي علمك إياه تخالفه، لكن بما عليه العلماء، بما يكون عليه أهل علم. فواحد يجيب له كلام الشيخ الفوزان يبقى خلاص كده بقى نصف المسألة، لا، الكلام أقدم من الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان نطق بما عليه العلماء، لابد نصحح ونجرح، نصحح نصحا للأم ونجرح نصحا للأم، نجرح هذا ونصحح القول، يبقى نصحح الدين ما نسب إلى الدين نصححه، ثم نحكم على مثل ما قال النبي صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب من جهة القول هذا القول صحيح، من جهة القائل هذا مجروح، قال هذا إبليس ما نعدي. طيب والكفار؟ لا، وكمان هذا كفار. طيب وأهل البدع بقى سموا لنا رجلكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فكذا ويوظف أحاديث أهل البدع فكذا. ولهذا ما يستحيون هؤلاء حينما يقولون مثلا البخاري يا أخي روى عن بعض أهل البدع، طب ما أنت بتجرحه، اسمهم أهل بدع، يعني اسمه أهل بدع، رواية عن أهل البدع، يعني مختلف رواية عن أهل البدع، ما هو تجريحه اسمهم أهل بدع، لكن لهم مسألة خاصة، دي مسألة خاصة مرتبطة بالرواية، مرتبطة بالرواية، لا مرتبطة بالتلقي، ولا مرتبطة بطلب العلم، ولا مرتبطة مرتبطة بالرواية، اسمها الرواية، الرواية يعني بدع، الرواية، الرواية، لا شهادة أهل البدع، ولا التلقى عن أهل البدع، ولا الثناء على أهل البدع، ولا الموازنات في الحكم مع أهل البدع، اسمها الرواية. ونصحا للأمة جعل الحكم معروف، الحكم على شخص معروف اسمه رواية عن أهل البدع. نزاع والذي جوز بضوابط ليست مطلقة مع بيان هذا من أهل البدع، لتعلق الأمر بالرواية، بالرواية. وهؤلاء أخذوا ما تعلق بالرواية على التلقي وعلى الموازنات وعلى الحكم عليهم وعلى، فإذا قيل نصحح ولا نجرح هذه مصيبة كبرى. لا تجرح الصوفية، صحح الدين فقط، لا تجرح الروافض، صحح الدين فقط، لا تجرح الخوارج، صحح الدين فقط، لا تجرح المعتزلة، صحح الدين فقط، لا تجرح، ولهذا هو لا يثبت على القاعدة. هتقول له إبليس يقول لك هذا إبليس، هتقول له طيب الكافر ما هو إبليس يقول لك هذا الكافر، هتقول له طيب الروافض وكذا ويقول لك دي الجماعة، دي الطوائف اللي متفق على تبديعها. المهم هو في النهاية يصل بها إلى إيه؟ إلى شيخه محمد حسن أو إلى شيخ مصطفى، هو عايز هذا الشخص، هو في النهاية عايز يصل بهذا، بدعي يا أخي ما نشئته وخلاص خلصني، بس المهم اترك لي شيخي، اترك لي شيخي، ولا يعني قاعدة، ولهذا هو القاعدة اللي بيأخذها بيضعها ويفصلها على شيخي. فلا يكون الإنسان محسنا إلا إذا كان هذا جزاء المحسن، في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان. إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونا تفيض من دمعه مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا واكتبنا مع الشاهدين. نعم
شيخنا، باقي الأسئلة.
نعم،
أسئلة مهمة.
نعم،
يقول السائل بالنسبة للقاعدة الثانية، إذا حكمت حكمت وإذا دعوت
هي قواعد الحلبية، هذه قواعد الحلبية والمأربية. نعم،
فما تعليق سماحتكم على هذه القاعدة بارك الله فيكم؟
إذا
حكمت حكمت.
نعم، أتحكم الناس اليوم وتحكم غدا، معروف. فمن أصل في أصل الموضوع لا تحاكم، حتى لا تحاكم، لا تحاكم حتى تحاكم. في أحد على وجه الأرض لا يحاكم؟ النبي طعنوا فيه وقالوا كذاب وكذا، الصحابة كذلك إلى اليوم يكفرون. في أحد لا يحاكم؟ حتى إنك لو ما حكمت، ما حكمت، معقول في أحد يعيش على وجه الأرض بلا محاكمة؟ مستحيل، ما في أحد يعيش بلا حكم أو محاكمة، ما في أحد. ولهذا هؤلاء نقول، تقول ماذا في الكفار؟ يقول لا كفار. طب ما أنت حكمت. طيب الروافض والخوارج والمرجئة، لا دول أهل بدع. طب ما أنت حكمت. لا تحاكم فتحاكم. لا أنا قصدي، قصدك مين؟ قصدي حسين وقصدي حلبي. طب خلصنا من الأول يعني. لك أي قاعدة أنت مناقض به؟ لا تحاكم يعني الكفار مسلمون؟ لا 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 لا، ده كفار وكذا. طب اليهود والنصارى مسلمون؟ لا 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 لا. طب المجوس؟ طب لا لا لا. طيب وأهل البدع الروافض وكذا؟ لا لا لا، دول هذا يعني في النهاية أنت تريد من؟ فهو دي الخلاصة يا إخواني، هذا خلاصة. بيضعوا قواعد تفصيلية يفصلونها على أنفسهم. هتحاكم هتحاكم، يعني إرهاب هذا ولا إيه؟ يعني إرهاب هذا تخوفني يعني؟ زي اللي يقول لك أنت هذا غدا طلابك يفعلوا فيك هذا، صدقني طلابك سيأتون يوما ما. والله أنت طلابي بيتعلموا قواعد حق؟ نعم. والله لو حكمونا إلى قواعد الحق قبل، وإذا حكمونا إلى باطل رد قوله. اللي هو أنت فكر أن في شيخ يسلم له طلابه؟ ولهذا ليس العيب أن يحكمك طلابك بحق أو بباطل. الشيخ يعلم الحق بدليله، طلابه انقادوا لهذا الحمد لله، طلابه ما انقادوا لهذا وحاكموا بباطل يرد عليه. طب حاكموا إلى حق يقبل منهم. يعني علامة الشيخ الذي يربي على السنة ألا يحاكم طلابه؟ علامة الشيخ ألا يوجد طالب ينتقده؟ لا يوجد عشرات ينتقدون، ما في شيخ سلم له طلاب أبدا، ويخرج من طلابه كذا وكذا. ما هو يعني الطالب واخذ الشيخ واخذ ميثاق على الطلاب ألا تخالفون. أي شيخ بيخالف، لكن إما يخالف بحق وإما يخالف بباطل. فإن خولي بحق وجب رجوعه، وإن خلف بباطل يرد الباطل على صاحبه. لكن يقال هذا من منهجك، هذا الذي علمته لما جرأتهم تجرأوا. والله لو كان فعلا الشيخ يعلم الطلاب الجرأة، الجرأة وحدها أن يتكلم الواحد بلا دليل فنعم. لكن الجرأة عند هؤلاء هي الجرح والتعديل، والعلم عند هؤلاء هو التميع. نعم.
فقال الشيخ: هذه محدثة ما لها أصل، لازم من محاكمة أهل الباطل.
كلام واضح ومختصر ومفيد. نعم.
فقال السائل: بالنسبة للقاعدة الثالثة من العدل والإنصاف ذكر الحسنات والسيئات، واستدل هذا القائل لمنهج الموازنات بالحديث المعروف صدقك وهو كذوب، فما تعليق سماحتكم على هذا الأمر؟ الشيخ: نقول هذا باطل أيضا. أقول: هذا الكلام باطل أيضا، الله ذكر سيئات المشركين وما ذكر حسناتهم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
السائل: بالنسبة لأهل البدع أيضا الشيخ، إيش فيهم أهل البدع؟ السائل: هو يقول
نعم.
السائل: هو يقول من العدل والإنصاف أن تذكر حسنات أهل البدع والسيئات. الشيخ: كذب، كله سواء، تذكر سيئاتهم ولا تذكر حسناتهم، لأن الله ذكر سيئات في الأعداء ولم يذكر حسناتهم. هذه قواعد عرعور؟ السائل: نعم، هذه قواعد.
الله أكبر، الله أكبر. والله هذا أفيد ما مضى، أفيد دعا من جهة التنصيص. سبحان الله، سبحان الله. الشيخ ما يسمي، ها؟ الشيخ ما يسمي.
هذا مقطع الشيخ أنا موجود على الشبكة.
ولا استغفر وتاب إلى الله من هذا الكلام؟ لو استغفر، لو أنا ورجع عن هذا الكلام أخذنا كلامه الأول ونرد على منهجه لو خالف ذلك. وحاشاه، حفظه الله تعالى، إمام لأئمة الزمان. أيوه. شوف انتقلنا بقى، شوف هذا انتقلنا بقى، يعني الاول التسميه. طب جبنا له هذا، قال من انصاف الشيخ، الشيخ ما قال مبتدع، ولا لازم يقول مبتدع. هل الشيخ لازم يقول مبتدع يعني؟ وهل انت حصيت كلام الشيخ فيه قال مبتدع ولا ما قال مبتدع؟ سبحان الله. نعم
هذه قواعد عرعور السائل. نعم هذه قواعده. نعم. الشيخ اي نعم، هذه منقوضة وباطلة كلها، مردود عليه كتب عليها كتابات.
نعم.
السائل بالنسبة للقاعدة الرابعة يقول يجوز التخطئة ويحرم الطعن، هل القاعدة صحيحة؟ الشيخ هذا مثل نصحح ولا نجرح، هي هي نفسها.
نعم.
السائل مثل لها فقال لماذا لا يلام أحمد في تكفير لتارك الصلاة ويلام سيد قطب إذا صدر منه بعض العبارات، ونقول هذا يكفر المجتمعات ولا يلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
هذا اللي قالها رسلان، هذا اللي قالها رسلان لما رسلان جعل القول بكفر تارك الصلاة مساويا للقول لقول سيد قطب بتكفير المجتمعات. ليه؟ لأن أكثر المجتمع لا يصلي، وبالتالي سنكفر عموم الناس، فتكون هذه القاعدة نفس قاعدة سيد قطب. هكذا يقرر الشيخ العلامة شيخ المحنة محمد سعيد الرسلان، وموجود إلى اليوم ولم يرجعات، لكن هو رجع الحقيقة في شاءة الأقدار، نزل الله خير، عمل خطبة كاملة في رجع عن لفظة شاءة الأقدار وكذا، وبعض الطلاب جابها له وما يذكر، بس يعني الحق حقا يتبع، ورجع عن شئة الأقدار يأخذ ينتقي، لأن شئة الأقدار دي زي الشيخ العثيمين لما رجع لفظ كده، هو نفسه قال كده زي الشيخ العثيمين عادي، يعني عادي، لا تصدر من العلماء، يعني مثل هذه تصدر من العلماء. لكن إن تكفير الصلاة، تكفير ترك الصلاة زي سيد قطب، دي تصدر عن مين؟ زي طعن في جملة أنبياء تصدر عن من دي؟ فإبراهيم عليه السلام ما فعل فعلا صوابا حينما هدم الأصنام، وكان ينبغي أن يهدم في قلوب أتباعي أولا، هذا داود عاد إليه ضميره، هذا أيوب ملقا على زبالة كما في الصحيح، كما في الصحيح، وهذا موسى عصب المزاج، وهذا أحد عشر نبيا أولاد يعقوب، لأنه بيعتبرهم أنبياء، بيعتبرهم أنبياء، ليسوا أنبياء طبعا لكن على كوله، هؤلاء حساد، فأحد عشر نبيا حساد، ونبي عاد إليه ضميره، ونبي ملقى على مزبلة كما في الصحيح، ونبي عصب مزاج، ونبي كان ينبغي أن يهدم الأصنام، مصائب عرعرمي قواعد جرح وتعديل. إيه هذا الرجل ما رؤي مثله ممن ينتسب إلى منهج السلف، لكن لله حكمة، والله الله ابتلنا بهذا الرجل، لننظر أنطيع أم أنطيع الله أم نغير كلامنا فيه، ليه؟ أصل العلماء ما جرحوا. سبحان الله سبحان الله. نعم
مقطع يا شيخنا لرسلان، هؤلاء هم الحدادات المصريون، يقول ومن عجب أن هذا الفلول الشأ
اسمع هذا الكلام. نعم.
ومن عجب أن هذه الفلول الشاردة من الحدادية المصريين الغلاة يكفرون كفرا أكبر من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، وهم يعيشون بين أقوام أكثرهم يهمل الصلاة ولا يبالي، وتكفير جماهير المسلمين الغافية الغافلة المتهاون أكثرهم.
الغافية الغافلة مش التاركة للصلاة، مساكين مساكي كالحكم تماما على جماهير الناس وفلول الشعب بأنهم خوارج، يعني كلاب النار. هشام البيه حكم على هؤلاء بأنهم كلاب النار، بأنهم خوارج الشعب اللي خرج. نعم.
وتكفير جماهير المسلمين الغافية الغافلة المتهاون أكثرهم في أمر الصلاة قريب عددا من تكفير سيد قطب للمجتمعات الإسلامية.
سبحان الله. التكفير بلا حق صار كالتكفير بحق، هذه محكمة لقول الرسول، ما هو محكمة الحددية، لأن الرسول هو الذي قال بين الرجل وبين كفر وشرك ترك الصلاة، العهد الذي بينه وبين المصرفة فقد كفر، كان أصحاب النبي لا يرون شيء مع من تركوا كفر غير الصلاة. هذا مو كلام الحددية، هذا كلام الرسول وكلام الصحابة، هذا تسفيه للعلماء الذين رأوا لهذا. فأحمد رحمه الله يكفر المجتمعات، وإسحاق يكفر المجتمعات، وابن تيمية يكفر المجتمعات. هذا رجل يعي ما يخرج من رأسه، هذا رجل شم رائحة علم، سبحان الله.
قال: لجهلها بزعمه بحقيقة لا إله إلا الله، ولتفريطها بتقريره في الحكم بما أنزل الله.
شوف،
فأي الفريقين أحق بالخزي إن كنتم تفقهون؟
يا الله يا الله، الحددية اللي قالوا بكفر ترك الصلاة، ولا أي الفريقين أحق بالخزي؟ سبحان، أقول لك لا حكمة، لا يوجد لحلبي ولا مأريبي ولا كذا مثل ضلالات رسلان. آه لو رآها ربيع بن هادي واطلع عليها وقرأها ماذا كان سيقول؟ لكن أقول لله حكم، لله حكم، لله حكم. كل هذا إن الرجل ده من دعاة السنة في مصر مثلا، البعض يقول من دعاة السنة في مصر، فلا نسقط هذا أو ذاك، المجتمع يحتاج أمثاله. طب ودعاة السنة في الشام ودعاة السنة في اليمن، إيه الإشكالية؟ هو المأربي كان يدعو إلى فكر الروافض، ما هم دعاة السلفية زعموا، والحلبي ما هم دعاة السلفية زعموا، إنما رد العلماء على قواعد عنده ومسائل عنده. نعم نعم.
قال السائل: ونقول هذا يكفر المجتمعات، ولا يلام الإمام أحمد رحمه الله وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفر، فما هو تعليق سماحتكم؟ الشيخ: الإمام أحمد عالم وحبر، يعرف الأدلة وطرق الاستدلال، وسيد قطب جاهل ما عنده علم وما عنده معرفة ولا عنده أدلة على ما يقول، فالتسوية بين الإمام أحمد وسيد قطب هذا ظلم. السائل كذلك قال أيضا: لا أعلم أحدا تكلم في قضايا المنهج على وجه الأرض.
طبعا دي على طريقتهم، لكن ما بدعوا يعني، ما قال سيكون مبتدع، شوف إنصاف، يقولون كذا وأنتم تبدعون سيد قطب. نعم.
السائل كذلك قال أيضا: لا أعلم أحدا تكلم في قضايا المنهج على وجه الأرض بمثل ما تكلم به سيد قطب، ومعظم ما كتبه كان مصيبا فيه. فسئل عن قوله هذا فأجاب: كلمتنا هذه أقصد بها قضايا التغيير، الانتخابات والاغتيالات، وأقصد في زمانه أي وقت الخمسينات. الشيخ: هو لا يعرف. أقول: هو لا يعرف، بل هو جاهل، أما نحن نعرف والحمد لله. إن العلماء من قبل سيد قطب ومن بعده إنهم يخالفون سيد قطب. السائل أيضا قال: هناك كذا باسم الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة والتجريح في العباد والطعن في العباد بكلمة زلة أو بكلمة زلة أو بعبارة غامضة، وسقف اسمه الحكام، فما هو تعليق سماحتكم على هذه العبارة؟ الشيخ: تعليقنا هذا كلام فاضي يريد به تبرير الباطل والدفاع عن أهل الباطل. السائل كذلك قال: ومن تتبع أسباب الانشقاقات التي حصلت في الجماعات يعد معظمها أسبابا أخلاقية لا عقدية ولا منهجية، فهل هذا صحيح؟ الشيخ: أسبابا عقدية، ما هي أخلاقية؟ يريد التستر عليه.
نعم.
السائل: وما قولكم؟
يعني الذي يجعله أخلاقية لا عقدية يريد التستر على أهل بيها، يعني يهون من شأنها، هذه أخلاقية لا عقدية، مثل ما يقول البعض هذه خلافات يعني تحصل بين الأقران، بين الأقران، وهذه خلافات بسبب الطلاب، بسبب الطلاب، هذا الطلاب الذين فعلوا كيت وكيت. نعم.
السائل: ما قولكم فيه يا شيخ؟ الشيخ: هو أصلا ما هو بعالم، هو جاء المملكة بمثل الحرفي أو محترف وبعدين أظهر ما عنده.
نعم.
السائل: نصيحة
بس أخيرة. ما قال يا فرخ مفتدع؟ نعم. أي نعم. نعم.
قال السائل: نصيحة أخيرة، نحضر دروسه أم لا؟ يأتي عندنا إلى أوروبا، يعني تنصحون الشباب السلفية بحضور دروسه؟ الشيخ: أنصح الشباب السلفية بمقاطعته وعدم حضور دروسه هو وأمثاله.
كمان خذها فوق هذه، هو وأمثاله ممن يحدثون القواعد ومن يضللون، لا يحضر له، لا يحضر له. يبقى الشيخ ما تكلم جرح وتعديل، الشيخ ما يحذر من أشخاص مساكين، هؤلاء والله إخواني مساكين بعقولهم الذين يزعمون أنهم طلاب المشايخ، مساكين وسبحان الله، يعني يسيئون إلى العلماء وينسبون العلماء خلاف منهج السلف. ولهذا الذي ما يعرف العلماء لو عرفوا عن طريقهم لانتقد العلماء، لو عرفوا عن طريقهم. نعم اي نعم ولا غير تبديع، هم لا يعتبرونها مقاطعة، هذه الحكم هذا لا يعتبرونها تبديعا. تمام. طيب هل يأخذون بأحكامها فعلا؟ يعني هل هذا لا يرى السماع لصفر وسلمان وعرعور فعلا لا يرى؟ ستجد يقول لك لا، ما في إشكالية، يستمع له بدليل أنه بيستمع الأشاعرة والصوفية، لكن وفقط يريد معك إيه؟ أن يبطل عندك قول مبتدع. طب هل قول مبتدع هذه غير موجودة في قاموس الشريعة؟ وبعض الناس يظن يعني كلمة أو وصف الابتداع هذا يعني وصف يضع له أمورا وضوابط لا تكاد توجد، وإنما الأمر من أبسط ما يكون. حدده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أم المؤمنين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فالمبتدع من ابتدع من أحدث شيئا في الدين، لم يأتي بها لا الكتاب ولا السنة ولا فهم سلف الأمة، ثم يبين له، فإن أصر على هذا صار مبتدع. لو أصر على صفة التسبيح لم تأتي عن النبي صار مبتدع، لو أصر على لفظة سيدنا في الأذان صار مبتدع. هو المبتدع اللي بخالف الأصول يا أخوان، بس لا، المبتدع من خالف السنة، خالف السنة. يقول لك بس دي مش مسائل كبار اللي يضلل فيها المخالف، ومن قال لك بأن التضليل قصر على المخالفة في المسائل الكبار؟ من قال لك هذا؟ لكن في مسائل كبار هي الأصول التي خالف أهل السنة أهل البدع في ذلك، نعم، يعني أن هذه من مسائل التضليل. طب ما دونها؟ ما دونها؟ هذه المسألة التي دونها هذه يضلل من رد السنة، يضلل من لم يقبل السنة ولو كانت صغيرة. ولهذا ابن مسعود أنكر عليهم، كان عندهم أي أصول؟ اللي أنكر عليهم ابن مسعود كان عندهم أي أصول؟ قوم يجلسون يذكرون الله، ما كانوا يدرسون منهج الخوارج أو المرجئة أو الشيعة ولهذا الراوي قال لقدتهم بعد ذلك يطاعنون بالرماح، رأيتهم بعد ذلك يطاعنون بالرماح. فمسائل التضليل ليست هي قاصرة وليست هي خاصة بماذا؟ بالأصول، إنما مسائل الأصول تضليل التي خالف أهل السنة والجماعة أهل البدع. لكن هل التضليل يقصر على هذا؟ أبدا. بعض إخوانكم جزا الله خير قال: يا شيخ يعني أنا ما زال في نفسي ما شيء مسألة كلام شيخ الإسلام أو تضليلنا لمسألة من خالف تفضيل على عثمان رضي الله عنه كذا يعني. فقال يعني في نفس شيء ليه في النفس، احنا قلنا خلاص عايزين نترك مسألة في النفس، خلاها في عند السلف، خلاها عند العلماء، لأن شيخ الإسلام نص على هذا. شيخ الإسلام نص على ماذا؟ شيخ الإسلام قال: وإن كانت هذه المسألة، يعني مسألة عثمان وعلي، ليست مسألة الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وفي كلام العلماء ابن عثيمين الفوزان حفظهم الله كذا شرحوا كلام شيخ الإسلام وما قالوا هذه المسألة يضلل فيها المخالف. فهل هذا صحيح أم لا؟ قلنا الأمر أيسر ما يكون، تعال إلى كلام شيخ الإسلام. ما هو كلام شيخ الإسلام؟ يقول رحمه الله: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول، فعلا هي ليست من الأصول التي يضال فيها المخالف عند جمهور السنة، هذه ليست من الأصول التي خالف فيها مسائل الأصول التي خالف فيها أهل السنة أهل البدع. لا تجد خلافا بين أهل السنة وبين أهل البدع في مسألة التفضيل، ما تجد. ما تجد أهل السنة خالفوا المعتزلة في التفضيل، خالفوا الخوارج في التفضيل، هذه ليست موجودة في مسائل الأصول التي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع، لا توجد. ليست من مسائل الأصول التي يضلل في المخالف، مثل مسألة القدر، مثل مسألة الإيمان، مثل مسألة عذاب القبر ونعيمه، مثل الأخير. واضح؟ هذه ما فيها إشكال، فعلا هي ليست من مسائل الأصول. كمسألة الخلافة، مسألة الخلافة من مسائل الأصول اللي خالف في أهل السنة والجماعة أهل البدع، فقوم لا يرون خلافة أبو بكر ولا يرون خلافة عمر، ولا وقوم يطعن في خلافة علي وهكذا. يبقى هذا مسألة التفضيل، هل هي من مسائل الأصول؟ الجواب لا. يبقى شيخ الإسلام لا إشكال في كلامه، يعين نوعا مسألة، هذه المسألة مسألة التفضيل ليست من مسائل الأصول اللي بدل فيها المخالف، يعني ليست من مسائل أصول السنة التي خالفوا فيها أهل البدع، لا نجدهم مسائل الأصول. تمام خلاص، تركنا كلام شيخ الإسلام. ليست من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، ليست من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف. القدر مسائل أصول يضلل فيها المخالف، الإيمان مسائل أصول يضلل فيها المخالف، تكفير المسلمين مسائل أصول يضلل فيها المخالف، الصحابة مسائل أصول يضلل فيها الخلافة المخالف. نأتي بعد ذلك مسألة التفضيل. ابتداء، هل التضليل خاص بمسائل الأصول؟ قاعدة، هل التضليل في أي باب خاص بمسائل الأصول؟ يعني لا تضلل إلا في مسألة أصول؟ يعني واحد ابتدع بدعة في عبادة، في صلاة، في صوم، في أذان، صفة عبادة، قدر عبادة، زمن عبادة، وأقمت عليه الحجة ولم يستجب ولم يرجع إلى الحجة الواضح البينة صريح النص أو إجماع، يضلل ولا ما يضلل؟ أحمد، نعم
يضلل وقد يكفر.
يعني التضليل ليس خاصا بمسائل الأصول، التضليل إنما هو في مسائل مخالفة النص مع وضوحه، بل قد يكفر إذا كذب بالنص وإذا جحد مع وضوحه. يبقى ده القرير مهم جدا. يبقى إذن واحد كلام شيخ الإسلام أن هذه المسألة مسألة تضليل من مسائل الأصول التي ضلل فيها المخالف، مما ضلل فيها من خالف أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة جدا، هذه واحد لا إشكال في ذلك. اثنان، أن التضليل ليس خاصا بمسائل الأصول. إذا فهمت أنت من كلام شيخ الإسلام حصر التضليل في مسائل الأصول، سأتيك بكلام لشيخ الإسلام بالحكم بالكفر على أقوام خرجوا عن مسائل فرعية، لكن عاد هذا الخروج إلى تكذيبه من النصوص ورد الشريعة. طيب أداة اثنين، طيب يا دكتور سيد هذه نعيدها، اللي هي مسائل يعني قصدنا في أصل المسألة مسألة التبديع والتضليل، هل تكون خاصة بالأصول أم لا؟ مثلنا نبي مسألة، أحد الإخوة قال يعني بالأمس جزاه الله خير، قال للشيخ إنه يعني أنا في نفسي ما شيء مسألة يعني تضليل من قدم عليا على عثمان، ما مستنده؟ قال كلام شيخ الإسلام. طبعا احنا كلام شيخ الإسلام قرأناه من قبل. طب كلام شيخ الإسلام ده فيه شيء؟ لا ما فيه شيء. شيخ الإسلام يبين هذه المسألة ليست من مسائل الأصول، صح فعلا، لا قبل شيخ الإسلام ولا بعد شيخ الإسلام ستعتبر هذه مسألة مسائل الأصول، لأن الأصول منصوص عليه. لكن قاعدة، هل مسائل الأصول التضليل خاص بها أم يتعدى التضليل إلى المسائل التي يحدثها الناس ويخالفون بها الأدلة الشرعية؟ نعم هذا هو. نأتي ثالثا إلى مسألتنا حتى نرى هل هي من مسائل الإحداث أو من مسائل الاتباع، هل هي مسائل الإجماع أو هي مسائل الخلاف، هل هي من مسائل المنصوص عليها أو من المسائل التي ليس منصوصا عليها. إن كان والله من مسائل اجتهاد فعندنا قاعدة لا يبدع، ولهذا خلوها القاعدة بقى الثالثة بعد هذا، مسائل الاجتهاد لا يبدع فيها المخالف لأن لها حظا من النظر. طيب نأتي إلى مسألتين وهي تفضيل علي على عثمان أو تفضيل عثمان على علي. ننظر أدلته. واحد، النص الدال على السنة التقريرية، حديث ابن عمر في الصحيح، كنا نتحدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. البعض بيعبر بأن هذا إجماع، ولكن بالمعنى الخاص الإصطلاحي ما يكون هناك إجماع في عهد الرسول، ما يسمى الدليل إجماع في عهد رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود فيكفينا. وعليه نقول تفضيل عثمان على علي سنة تقريرية، أعظم من نحرنا فرسا على عهد رسول الله، وأعظم كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذه سنة تقريرية. إذن هذا دليل شرعي. ما هو السنة؟ طيب اثنان، هذا إجماع بعد عهد النبي على ما كانوا عليه في عهد النبي بأن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يبقى نص. اثنين إجماع. طيب ثلاثة، كيف إجماع وقد أورد بعضهم الخلاف فيه؟ نقول ردا على هذا الخلاف، إما أنه غير موجود وإما أنه غير معتبر. إن ادعى أحد وجود، أما الأول فإنه غير موجود على الحقيقة، لأن شيخ الإسلام نفسه ذكر هذا القول عن سفيان وبعض أهل الكوفة وقد رجع سفيان، ما في. طيب وذكر رواية قال وأما التوقف، التوقف لأن في من فضل عليا في من فضل عثمان فيه من توقف، فممن فضل عليا على عثمان سفيان ثم رجع، وممن توقف يقول رواية عن مالك، والرواية المشهورة عنده هي التي توافق أهل العلم. إذن هذه الرواية مطروحة، مسألة التوقف. ليه التوقف؟ جاء التصريح بتفضيل عثمان، إذن ما في. يبقى إذن خلاف حقيقي مخالف للإجماع حقيقي من أهل العلم الأثبت غير موجود. طيب ولو كان موجودا فغير معتبر. ليه؟ لمخالفة النص ومخالفة الإجماع، وبهذا سلم لنا الإجماع. يبقى المسألة هذه مسألة إيه؟ نص وإجماع. طيب نأتي من خالف في ذلك لا نضلله حتى نبين له، لأنه عنده شبهة، لأن هذه مسألة خفية غير مسألة الخلافة، ولأن قد أورد فيها إن فيها خلاف فلا بد من البيان له أولا. بينا له أن هذه المسألة فيها النص وفيها الإجماع، يجب عليك ماذا؟ أن تقول ماذا؟ سمعا وطاع. طب ما قال سمعا وطاع وأنا مصر إن ما فيها تضليل، أنا معك بس مصر ما فيها تضليل، لا. ليه؟ أصل شيخ الإسلام بيقول إنها مش من المسائل الأصولة يقال إضافة فيها المخالفة. شيخ الإسلام بيقول مش من مسائل الأصول كالقدر وخلافه. شيخ الإسلام مش بيقول مسألة لا يضلل فيها من أقيمت الحجة عليه وأصر، لأن لو كان ذلك صحيحا لما بدع أحد. ماذا بعد مخالفة نص وإجماع؟ ماذا بعد ذلك؟ متى ستبدع أحدا؟ وما دليلك على تبديع أي واحد على وجه الأرض؟ شيخ الإسلام كل ما عنده أنه فرق به مسألة أصول ومسألة غير أصول. يبقى إذن إذا أقيمت حج على هذا الرجل فإنه يبدع. ليه؟ قاله السلف عن أحمد، عن أيوب، عن الدارقطني، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يبقى قول فيه النص، قول فيه الإجماع، قول لازمه قد أزرى بالمهاجر والأنصار، لا يبدع. وتسبح على غير هيئة النبي، إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. فالذي يقدم عليا على عثمان إما أنه أهدى من أصحاب رسول الله أو أنه مفتتح باب ضلالة، إما أنه أهدى من أصحاب رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. ما وسع الصحابة، ما أخذ حكم الصحابة. نعم أنت جاهل لا نبدعك حتى نعلمك، أما وقد علمناك يا ياسر انتهت المسألة. فكونك تبقى لعبارة موجودة أن على هذه المسائل الأصول تدور فيها المخالف وأنت لا تدري معناه، وحتى لو قالها شيخ الإسلام ويقصد أن هذه حتى مع إقامة حجة فالسنة مقدمة، يبقى هذه المسألة منصوص عليه مجمع عليه هدي الصحابة. فمن خرج عن منصوص مجمع عليه من هدي الصحابة الذين نص الأئمة على هذه المسألة بخصوصها فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، ألا يقال مبتدع؟ وتبدع رجلا زاد في تسبيح أو زاد لفظة سيدنا. فمن خرج عن هدي الصحابة ماذا عسى أن يكون؟ والله يا شيخ كلام جيد بس بقى عندي مشكلة أو إشكالي. إيه؟ إن اقرأ معي كده كلام الشيخ العثيمين، لأن بصراحة يعني واضح في المسألة أنه ما يبدع حتى لو خالف. طيب هات كلام العثيمين. قال العثيمين رحمه الله، يعني المفاضلة، معلق على كلام الشيخ الإسلام، يعني المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من أصول أهل السنة التي يضل في المخالف. عرفنا ليست من أصول، يعني إيه؟ من الأصول. فمن قال، يقول ابن عثيمين، فمن قال إن عليا أفضل من عثمان فلا نقول إنه ضال. طيب لماذا؟ ندع الشيخ يجيب لماذا؟ دليل عدم التبديع التضليل لماذا؟ دليل عدم التضليل لماذا؟ قال بل نقول هذا رأي من آراء أهل السنة ولا نقول فيها شيء. يبقى ما الدليل على عدم التضليل؟ أنه رأي من آراء أهل السنة. فهل هذا صحيح أنه رأي من آراء أهل السنة؟ لا قطعا لا، جزما لا إجماع. يبقى إذن الحكم الذي بناه الشيخ على هذا بطل دليله، وبالتالي يبطل الحكم. لماذا؟ لأنه بطل دليلا. أيها الشيخ، بس ما هو الشيخ العثيمين فقط، طب اقرأ الشيخ الفوزان. حاضر. قال الشيخ الفوزان: فبين أن مسألة تفضيل علي بن عثمان لا يضلل، أي لا يحكم بضلال من قال بها. طيب، نفس كلام الشيخ العثيمين. طب ما دليل الشيخ؟ لعله أتى بدليل غير دليل الشيخ العثيمين. قال: نظرا لوجود الخلاف فيها بين أهل السنة. وفعلا إذا وجد مسألة عليها رأي من أراء أهل السنة كمعبر الشيخ العثيمين، أو وجد الخلاف فيها بين أهل السنة كمعبر الشيخ الفوزان، لا يضلل فيها المخالف. طيب، هل هذا الدليل صحيح؟ الجواب لا. هل هذه المسألة خلاف فيها بين أهل السنة؟ لا لا لا. ليه؟ خلاف النص، خلاف الإجماع، خلاف الصحابة، العلم والعمل. العلم كنا نتحدث، والعمل تقديم عثمان على علي، والمستنبط عند أهل السنة من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمؤجل وانصار. هل في قول مسألة اختلف أهل السنة ونطلق على المخالف فقد أزرى بالمؤجل وانصار؟ لا. إذا بطل الدليل، وإذا بطل الدليل بطل الحكم المبني عليه. إذا تبين بعد هذا البحث المبسط أنه إيه؟ أنه واحد، ليس كلام شيخ الإسلام نصا في أن من قامت الحجة عليه في هذه المسألة أنه لا يبدع، بل نص كلام شيخ الإسلام التفريق بين مسألة الخلافة اللي هي مسألة الأصول ومسألة التفضيل اللي هي ليست مسألة الأصول، وهذا صح. اثنان، تبين أن حكم المشايخ مبناه على أن المسألة خلافية وليست كذلك. ثلاثة، أن الحكم بالتضليل مبناه على: واحد، أن قواعد التضليل والتبديع لا تلزم أن تكون في الأصول فقط، بل في مخالفة النص. اثنان، فكيف إذا انضاف النص إلى نص الإجماع؟ ثلاثة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك تحذير السلف من المخالفة في هذا؟ وعليه فبي الأدل والقواعد وتتبع من قال بعدم التضليل لبنائه على وجود الخلاف وهو غير موجود، يتبين وبأبسط ما يكون أن هذه المسألة ليست من مسائل الأصول التي خالف فيها السنة والجماعة أهل البدع، لكنها يضلل فيها المخالف كأي مسألة فرعية يضلل فيها المخالف إذا قامت الحجة عليه، لا قبل إقامة الحجة لوجود الشبهة، فيضلل فيها المخالف لقيام الدليل على ذلك. اثنان، لعدم صحة المعارض لذلك. ثلاثة، لاتفاق الأمة على التبديع بما هو أدنى من ذلك بكثير. يبقى أدلة، قواعد، أحكام. وأرى أنك إذا لم تحكم بهذا الحكم مع سلامتي من المعارضة، أنك ستورط نفسك في أي حكم على محدثة، لأنني لا أرى في غير الأصول مسألة قد تكون بهذه القوة وأنت لا تبدع، فكيف تبدع بتسبيحة بصيام يوم؟ الدعاء الجماعي عند المقابر بدعة. طب وأقمنا الحجة على صاحبه مبتدع، دعاء جماعي عند المقبر. طب ومخالفة جماعية للصحابة؟ فلا اجتماع الناس للتعزية وصنعة الطعام، أمور ستأتي بها هي دون ذلك بكثير. وأنت تبدع وتقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا ما هذا ما ليس منه فإنه رد، وإنه من يعش منكم بعد فصار خلفا كذا فعجبوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فافهم هذا الكلام وانتبه له، فإن هذا الموضع الحقيقة من المواضع المهمة والمهمة جدا. إذن هذه قواعد العلماء والحمد لله، وهذه أدلة القاعدة، وهذا منصوص الأئمة رحمهم الله. إلا أن تقول كما يقول بقى البعض: نعم أحمد قال وأيوب قال والسلف قالوا من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. بس هو الضل، هو المبتدع، قال اقرأ. قال أحمد،
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال الخلال وأخبرني زهير بن صالح ابن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال سئل أبي وأنا أسمع عمن يقدم عليا على عثمان مبتدع، قال: هذا أهل أن يبدع، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان.
تمام، يبقى هذا نعم. من هذا؟ اي رواية هذه موجودة فيه؟ وقد ازر من المهاجرين والانصار كيف لم يعب؟ اي بس التحقيق وجوده، تحقيق وجوده. ولهذا هو بعض اهل العلم ذكر ان لاحمد في تبديعهم قولين، يذكر هذا أن لأحمد في تبديعهم قولان، يقول أحمد في تبديعهم قولان. لو صح هذا، يعني لو صح هذا، نعم، مين؟ طيب احنا تعرضنا لهذا القول من قبل، هل هذا صحيح؟ خلق من الصحابة؟ من هم هؤلاء؟ عايزين واحد بس. هكذا هو ذكر، احنا نريد واحدا بس، واحدا فقط نريد، واحدا بس. وشو بيقول خلق؟ نريد واحدا، لا خلق، نريد واحدا فقط، نريد واحدا. صحابة في البخاري كنا نتحدث والرسول صلى الله عليه وسلم حين بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. يبقى خلق، نعم، لكن البعض أورد، نعم، هات العن. يبقى هذا كلام مردود، وكلام أحمد هذا لو صح هذا الكلام فهذا حول على الرواية، يخالفه الرواية الأخرى فقد أزر بالمهاجر وصار، هذا أهل أن يبدع. وما ندري هذا الكلام عند أحمد محمول على ماذا. نعم، انت ادعي لي الكلام اللي احنا قلناه. ما هنقول دي رواية عن مالك، هذه الرواية عن مالك خلفها مشهور الرواية عن مالك بماذا؟ بما يوافق الجمهور، خلاص دي مردودة، لأن هذه رواية توقف والرواية الثانية رواية التصريح. يا فاروق يا فاروق يا فاروق يا فاروق يعني حتى تعبر عن هذا ما أدركت وهتترك ابن عمر كنا نتحدث. ولهذا نفس الشيخ صم مص كده قال ومن منطق مالك في رواية عن مالك خالف ورد عنه خلاف هذه الرواية كما هو مذهب الجمهور. هو نفسه يقول هذا نص على هذا ثم يقول أدرك كيف أدركت والصحابة كانوا على ذلك يعني على خلاف ذلك. نعم الشافعي في الأم ولا فين؟ ابن حجر في الفتح
قال فإن الأمم
قال مين؟ نعم هات عند قال ابن حجر نعم. فالشاهد كما قلنا هو البخاري في هذا نعم. ولهذا لا يصح خلاف في المسألة أبدا لا يصح خلاف في المسألة. ولا يعارض هذا أن يقال هذه رواية عن أحمد أو قال هذه رواية عن مالك. لا لو هذا منصوص أحمد لما صح خلافا. لو منصوص أحمد ما صح خلافا. لو منصوص أحمد والشافعي ومالك ما صح خلاف. لو منصوص أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة ما صح خلاف. لماذا؟ لأن المنقول عن الصحابة كما عند البخاري الاتفاق على ذلك. وإذا صح إجماع الصحابة فلا يعتبر بخلاف بعده لو الأربعة على خلاف هذا. وهذا افتراض عقلي يعني نقول كجهة تصوير تصور القاعدة وإلى الحمد لله لا يوجد هذا. لكن احنا نقول يعني لتصور القاعدة لو أربعة الأربعة على خلاف المنقول المنصوص لأن هذا سنة تقريرية منصوص سنة تقريرية ثم جاء بعد موت النبي الإجماع المتصل على هذا سنة تقريرية وإجماع يبقى لا عبرة برواية عند مالك يخالف المشهور عنه لا عبرة برواية عن أحمد يخالفها أيضا الرواية الأخرى عنه والموافقة لإجماع والموافقة لإجماع الصحابة وهكذا. الشاهد أنه لو اعتبر فيها خلاف بالقاعدة الشرعية لا يعتبر فيها تضليل. فإذا يصح فيها الخلاف فلا تكون من مسائل الاجتهاد بل هي من مسائل المنصوص الصريح والإجماع المستفيض العلمي والعملي عن الصحابة رضوان الله عليهم مع تحذير السلف بالمخالفة في هذا. فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار مع الأدلة العامة في الخروج عن هدي الصحابة ومخالفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والشذوذ عما كانوا عليه. ففيه قول ابن مسعود إما أنكم مفتتح باب ضلالة أو أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن قال بتقديم علي على عثمان فإما أنه مفتتح باب ضلالة وإما أنه أهدى من أصحاب محمد إلا رجل ظن خلافا فيها وقال بمؤدى هذا الخلاف ولم يبلغه تحقيق المسألة من نص وإجماع فمثل هذا لا يضلل حتى يحلب. نعم
كلام عبد الرحمن يا شيخ عبد الرحمن بن عوف
البخاري الخلال. طيب ماشي.
قال وأخبرني زهير
ده الخلال
نعم ثم ساق الأثر الذي ذكرناه هذا أهل أن يبدع
تمام
أصحاب النبي قدموا عثمان
تمام
ثم قال وأخبرنا علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن من يقدم عليا على عثمان وهو عندك مبتدئ، هو عندك مبتدئ، قال هذا أهل أن يبدع. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان بالتفضيل.
تمام.
وقال حنبل في موضع آخر سألت أبا عبد الله من قال علي وعثمان، قال هؤلاء أحسن حالا من غيرهم، ثم ذكر عدة من شيوخ أهل الكوفة وقال هؤلاء أحسن حالا من الروافض، ثم قال أبو عبد الله إن أولئك يعني الذين قدموا عليا على عثمان قد خالفوا من تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال علي ثم عثمان، وأنا أذهب إلى أن عثمان ثم علي رحمهم الله. وساق بسنده عن الإمام أحمد رحمه الله من قال أبو بكر وعمر وعثمان فهو صاحب سنة، ومن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فهو رافضي أو قال مبتدع.
تصريح بالمتع.
قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أن أباه قال أهل أن يبدع، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان. وساق بسنده عن عبد الله بن الإمام أحمد قال له رجل من قدم عليا ثم عثمان، قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل من قدم عليا ثم عثمان، قال ذا قول سوء.
تمام.
قال أبو بكر الخلال لا نرى في هذا الباب مع توقف أبي عبد الله في غير موضع يكره أن يقول مبتدع، فكأنه لم يرى بأسا لو قال له مبتدع، ترى لم أره في هذا الباب أجزم أنه مبتدع، لأن المسألة التي رواها علي بن عبد الصمد عن هارون قد رواها أبو بكر بن صدقة عن هارون وقد صيرها في آخر الأبواب، لأنه زاد فيها زيادة وقال فيها هذا الآن شديد، هذا الآن شديد، ولم يقل ما قال علي بن عبد الصمد، وشك علي بن عبد الصمد أيضا في اللفظ، فاستقر القول من أبي عبد الله أنه يكره هذا القول ولم يجزم في تبديعه، وإن قال قائل هو مبتدع لم ينكر عليه وبالله التوفيق.
يعني ده غاية ما يكون، لو قال أنه مبتدع ما ينكر إيه؟ يعني هذا يقول الخلال في هذا، وكلامه رحمه الله تعالى فقد أزرى، وكلامه رحمه الله تعالى أهل أن يبدع، وكلامه هذا قول سوء، وكلامه هذا رافضي، وكلامه كل هذا الذي قال، فيحمل كلامه في هذه الرواية لو صحت هذه الرواية وكذا على باب معين، إنما ما يصح إن هو لا شيء ولا يرى شيئا ثم هو قول سوء ثم هو رافضي ثم هو أهل يبدع ثم هو أزر مهجي والأنصار ثم هو ثم هو، هل هذا كان أولا ثم قال هذا أخيرا؟ هل هذا وإلا ما يمكن الجمع يعني في أن هذا لا يبدعه ولكن لا ينكر على من بدعه، خد بالك، مع قول سوء مع قول رافضي مع قول أزر مهجي والأنصار مع قول كذا، كل هذه الأخوال. نعم. نعم هذا أقرب، يعني لم يجزم يعني لم ينطق بهذا يعني. نعم نعم لا 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 نقول كلامه صريح أبدا، لأنه كلامه صريح فينا من مسائل الأصول، بس مسائل الأصول صح صح، ما نقولها فعل هي ليست من مسائل الأصول بظرف المخالف، يعني زي القدر زي الإيمان زي الصحابة بالطعن فيه صح، هي ليست من مسائل الأصول. لا مش كلمة الأصول حذفتها ليه؟ لماذا حذفت كلمة الأصول؟ مش أنت بتقول أهل السنة يفهم من كلام شيخ الإسلام من أهل السنة لا يضللون في هذه المسألة، حذفت مسألة الأصول ليه؟ إنها ليست من مسائل الأصول التي تضل في المخالف، ليست من أصول السنة، هو نفسه أتم قال بخلاف مسألة الخلافة، الخلافة دي مسائل الأصول، دي مش مسائل الأصول، لكن هل يضل المخالف فيها أو كذا؟ زي أي مسألة بقى، انزل اطرق بقى المسألة ديت وتعالى إلى مسألة إيه؟ هل لازم التضليل أن يكون في مسائل الأصول؟ أبدا، ممكن في الرفوع، هل فيه فرع أعلى من هذا الفرع؟ هل ممكن تأتي بمسألة أنت بدعت فيها أحدا من ليست مسائل الأصول أعلى من هذه المسألة، أعلى من هذه المسألة؟ ما في أعلى من مسألة يا أخوان انتبهوا، احنا ما نقول إجماعه بس، بنقول منصوص، منصوص سنة تقريرية إجماع عدم وجود مخالف على الحقيقة، المخالف الموجود رجع، ولو وجد لا يعتبر، فمسألة فيها نص وإجماع وعدم وجود خلاف فيها مقرر عند أهل السنة. هذه إذا قامت حجة على أحد فيه ماذا يقال؟ لأن لا تنطق بها تلتزم، فالله يكرمك ما تقعدش تكون في راسك حاجة متعلقة بالمسألة تترك أخواتها. أنت متفق معي أنها أصول، أنها نص، متفق معنا إجماع، متفق معنا ليست مسائل الخلاف، متفق معايا أنني مش هبدع يا سيدي ألا ما أكون حجة، طيب بعد الأربعة دول وخالف الصحابة، عارف خالف مين؟ الصحابة، عارف خالف مين؟ النص، عارف خالف مين؟ الإجماع، ده نسميه إيه؟ اللي هتقوله هتلتزم، هتقول مش مبتدع؟ أقول لك وبتاع بقى صلاة الرغائب والعمرة الرجبية والذبح في رجب والتسبيح ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وليلة نصف من شعبان وليلة السابع والعشرين، ها؟ هذا الصحابة فهو نص، مفيش فيه خلاف، تبدع ليه؟ أضرب من قال أضرب المهاجم الأنصار، ها؟ هتلتزم، هتلتزم بهذا الكلام، هتلتزم بهذا الكلام. يبقى أي مسألة يمكن أن أبدع فيها في الفروع إذا لم أبدع في هذه المسألة، أي مسألة هتهلك كده ممكن أبدع فيها؟ ده يا إخواني بارك الله فيكم، كما يقال في العامية يعني لا تلف الحبل حول رقبتك، تبدأ كلام شيخ الإسلام ما بيبدعش، احنا هنبدع، ده انت جريء او كذا، لا ده هو شيخ الإسلام، لا ده انا بنفترض ان لو شيخ الزمان، طب دي رواية عند احمد مردود، طب احمد له قولين اصحهما ما وافق الدليل، بس ما هو احمد في الحالب بالنبي ما هو ذكر عنه قول، وقول اخر لا وفق الجمهور، قال لك هو ده المعتبر والثاني مردود. يا ابني بارك الله فيك، جل في القواعد، لا تربط حبلا حول رقبتك وكل شوية تشد فيه، ليه؟ وقع في نفسي، ما يقعش في نفسك ما خالف القواعد، عيش بقواعد. لو انت شيخ، شوف انا، شوف انا مثلا قاعد اهو، مش انا الشيخ طبعا، شوف انا قاعد بقول ازاي، بصول وجول نص واجماع ونظائر وما فيش خلاف، تعال انت بقى مكاني كده وانا اجلس مكانك وما تبدعش، وهورد عليك الإرادات دي، رد لي بقى فضلت الشيخ، أصل فصل أصل النص دوارد، أصل ما فيش اجتهاد ما غير موجود، لا ده كان منقول عن سفيان راجع، أصل في رواية عن مالك بيقول أدركته المشهور عنه خلاف هذا، وناخد بالمشهور، ولو قول مالك يا شيخ، لو قول مالك لو سمحت يا شيخ إبراهيم لا أو زيد أو عبيد، لو ده قول مالك ناخد بيه إذا خلف السنة؟ لا، ألا أمان أنت بتستدل بيه وبتتفانى أن ده قول مالك وإني أدركت، يعني أنا بقول لكم بس إن المسألة مسألة فلا تستطيع أن تتبنى، لا تستطيع أن تقع. طب يا شيخنا بالنسبة لمن زاد سيدنا بقى، أنت بتبدعوا ليه؟ ما مش مسائل الأصول، لأنه خالف السنة اللي هي ايه؟ من احدثها في امرنا هذا يعني مش منصوص عليها، يعني سيدنا ده انت بتحكم عليها بهذا بناء على النص العام من احدثها. طب وده يا شيخ مسألة احداث ولا مسألة اتباع؟ لا مسألة إحداث. طب والتفريق بينهما ليه؟ انت الزهر طلبة، انا ايه اللي جابني هنا اصلا؟ ده انتوا طلبة تقال قوي، انا اشوف ارض اخرى، الارض الاخرى اللي انا اقول القول والطلبة يبصم. انت الزهر ما عندكوش اختم خالص، فيش بصم، كل حاجة لا لازم نقف على اساس تقعيد تقعيد، دليل دليل، مخالفة معتبرة مخالفة معتبرة. جبنا كلام الشيخ العثيمين، الشيخ هو هذا العثيمين، جبنا كلام العثيمين، جبنا كلام فوزان، بناء عدم التضليل على ايه؟ على ان اهل السنة اختلفوا. طب هل فعلا؟ لا، يبقى رفع الحكم لرفع دليل. بس هو أنا أنت أعلم من هؤلاء، ولا حذاء هؤلاء ولا قلام الظفر هؤلاء. طيب إذا من اللي قال هذا؟ هم اللي قالوا كده، هم اللي علموا الأمة كده، هم الذين علموا الأمة هكذا. نعم. على صوتك. يعني ما هو بإشكال واحد الأول. تمام. لا خلينا الأول، خلينا الأول. إذن أخونا مطالب يقول في النص ذاتي نص ابن عمر، لا أرى أن هذا نص، والدليل على ذلك أنهم ما ولوش أبو بكر بناء على هذا النص. هذا نص مو بالخلافة، نص في التفضيل مش في الخلافة. ولهذا لو كان نصا في الخلافة لم احتاج مع أن من أهل علم من قال على خلافة أبو بكر بالنص. هذا نص في التفضيل يا أخو مرتضى، وليس نصا في الخلافة. ده واحد. اثنين، انت رجل مشتغل بالحديث، اذا لم يكن هذا نصا هو ورد عند البخاري عن ابن عمر، فما النص؟ اذا لم يكن ابن عمر يقول كنا نتحدث والنبي بين اظهرنا ان خير هذه الامة بعد ما ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، اذا لم يكن هذا النص فما النص؟ فما النص اذا؟ يبقى نص، لكن نص في التفضيل وليس في الخلاف. طيب هذه الإشكال الأول. ثانية، أبدا أبدا تمام. الإشكال الثاني عند أخينا مرتضى أن هذه المسألة في مسألة التفضيل رجع التفضيل في الخلاف وليس التفضيل في الفضل، مردود عليه أصلا شيخ الإسلام نفسه بيفرق بمسألة الخلافة اللي هي مسألة الأصول ومسألة الفضيلة، الكلام في الفضيلة وليس في الخلافة، وليس في الخلافة مسألة في التفضيل. وإلا فمسألة الخلافة أصول، مسألة التفضيل بيعتبر ليس أصول، وهي ليست من الأصول فعل. مسألة التفضيل ليس من الأصول. يعني إيه من ليس من الأصول؟ يعني من الأصول التي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع. لا تجد خلافا بين أهل السنة وأهل البدع في مسألة التفضيل. ما تجد أهل السنة خالفوا طائفة في تفضيل علي على عثمان أو عثمان علي، مش موجود في خلاف أهل السنة مع أهل البدع أبدا. يبقى هنا دي مسألة تفضيل وليست مسألة خلاف. طيب وعليه فده منصوص ومنصوص في عهد الصحابة ومجمع عليه. ده احنا اصلا ما لا نقبل قول من يقول حتى وهو يقول كده ثم استقر الاجماع على ان تفضيلهم في على ان ترتيبهم في 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 التفضيل كترتيبين في الخلاف استقر. هذا وان كان عبر عنه يعني زي شيخ اسلام او جماعه من اهلهم استقر. كلمه استقر يعني كان فيه خلاف ثم رفع؟ ابدا ما كان ما كان. وحتى في الخلافه لم يختلفوا اختلاف. ادى سته عينهم عمر، هذا عثمان، هذا علي، هذا عبد الرحمن بن عوف. طيب ثلاثه اخرون وهم طلحه والزبير وسعد، الثلاثه تنازلوا للثلاثه. طب وبعدين جاء عبد الرحمن بن عوف تنازل للاثنين على ان يختار، وبعدين تعال يا عثمان انشدك، لان اخترت صاحبك لا تسمعن وتعن، ولان اخترتك لتعدلن. نفس المساله في الثاني، بعدين ارفع يدك، رفع يده بايع، ما في خلاف اصلا. حصل خلافه عثمان ما فيها خلاف ابدا، ما فيها خلاف. يبقى ما اختلفوا، لا اختلفوا في خلافه ولا اختلفوا في تفضيل، لكن فقط لما ناتي نعبر نجد دي مساله اصول، ولا دي مساله اصول سنه اللي هي الخلاف. ليه؟ لانه خالف فيها اهل بدع، انما اهل سنه لا. انما مساله التفضيل هذه مسائل اصول اتباع مش لمخالفة غيره، ولهذا لم يختلف فيها أهل السنة مع أهل البدع. لكن كوني أنا أميز، بس التمييز هذا هو ده هو. شوف لو لم يرد شيخ إسلام بالعبارة دي ما كان أحد يتكلم بالمسألة، هي الإشكالية جاءت في هذه العبارة، فبناء عليها بنيت أحكام. إنه بناء على ما قال شيخ إسلام إذا هذه المسألة ضل فيها مطلقا، وهذا ليس بصحيح. حتى لو لو قصد الشيخ سامس ليس بصحيح. كيف لا نضلل في مسألة اتفق عليها الصحابة واتفقت عليها الأمة واتفقت، حتى لو يا أخي سلمنا يقولون استقر إجماع، كيف أنا أخالف إجماع؟ ها كيف؟ مع أن الإجماع عند الصحابة ما اختلف حتى يستقر. لكن لو افترضنا، لأن البعض برضه عبر في مسألة الخروج على السلطان ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على ترك القتال في الفتنة، هو أهل السنة والجماعة يرون ترك الخلاف في الفتنة منذ كان النبي. عبارات تبدو سهلة، وعبارات يقول لك يا عم شيخ يعني طالما أنها خلاص إجماع معديها، لا مشكلة. وكان مذهبا قديما للسلف يرى السيف، لا مهم مثل قديم السلف يا شيخ. ايوه نعم بس قديم، بس حصل اجماع بقى ارضى بالاجماع؟ لا ابدا ارضى بالاجماع. يجي واحد يقول لي خلاف قديم ولا اجماع بعد خلاف قديم، عرفت يا ابني؟ عرفت؟ فانا هفرح النهارده يديني حته يقول لي ثم خلاص بقى اجماع يا عم هشام بقى، بس كان خلاف قديم. المهم ان احنا خلصنا المساله، حكمت المحكمه بالاجماع. لما تحكم محكمه عند اغبياء لكن لما تحكم محكمة عن طلبة علم ووافق لي على كده واخد الصك واطلع من على الباب يقول لي هات الصك، نعم ده الإجماع على الخلاف مش الإجماع على عدم الخلاف. ليه؟ أنت الصك اللي معاك بيقول استقروا على كذا، حصل الإجماع بعد هذا. يعني كان في خلاف سابق، أيوه بيقولوا كده كان في خلاف سابق، ولا إجماع بعد خلاف. يبقى الإجماع على الخلاف أصلا، من أين أنت جئت بالإجماع هذا؟ بس حكموني، يحكموا لك هم بس الشرع ما تحكم لكش. عرفت يا اخواني؟ ارجع الامور للقواعد، وان الانسان لا 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 يلجأ الى مسألة فرعية ينصر قولا عند بدليل ضعيف فيحاجج به. انا اقول لك لو لم تضلل المخالف بعد اقامة الحجة في مسألة التفضيل ستتورط. مش يعني بخوفك تتورط يعني باللازم عشان كذا، لا لا، أنت متورط مع مخالفة الصحابة، أنت متورط مع النص النبوي، بس أنا بقولك من اللوازم، بنور لك يا ابن طريقك من اللوازم يعني، تمام؟ من اللوازم، لكن هي المسألة من أولها يكفيك مخالفة الصحابة ويكفيك مخالفة نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أعطيل والثاني كمان أعطيل. هذا في السنة الخلال الخلال. نعم في السنة الخلال.
قال وأخبرني محمد قال حدثنا جعفر قال سمعت محمد بن عيسى يقول قال شريك من زعم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان وليس هو أفضلهم في
وليس هو أفضلهم. شو بقى الخلافة والأفضلية يا أخويا مرتضى؟ خلافة وأفضلية وهو أفضله، يعني خلافة وأفضله. طب أقول لك على حاجة أريحك يا نيجيري، لو أن ممكن أنا أقول لك لو أنت فصلت ممكن بقى أنا أربط لك بقى التفضيل بالخلافة وأقول ما قدمه للخلافة إلا للفضل، ولهذا لو قدمت في الفضل، لو أنا بقى يعني عاوز أكثر أدلته، لو قدمت في الفضل يجب عليك أن تقدم في الخلافة، وبالتالي يكون الخلاف في الخلافة لا يترتب عليه تبديع. لو لم ترتب تبديعا على التفضيل لا ترتب تبديعا على الخلافة، لأن الخلافة منطوها على التفضيل. ويبقى إذا من يرى تقديم عثمان على علي في الخلافة، تقديم علي على عثمان في الخلافة نظرا لتقديمه في الفضل لا يبدح، لأن مربوطة ببعضها. لو على لو أنا هستدل بهذا صح صح. أشوف هل خافي وهل خافي الفضل على هذا؟ يا أخويا مرتضى يبقى أنت ترجع على الأصل. هو ليه بقى خلاف ست؟ تمام، ليه بقى خلاف ست؟ يبقى أنت ترجع إلى مسألة يعني وكأن عمر لم يثبت عنده تقديم أحد الستة في الفضل. لا لا، عمر سبب جعلها في ستة من توفيق الله له أنه أخذ بالطريقتين، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الأمر شورى، وطريقة أبو بكر في النص. طيب لو نص على واحد هو جاء عنه لو كان أبو عبيدة حيا وكذا لنص عليه إن صح هذا عنه، فكونه جعل هذا في الستة ليه الستة؟ وأخرج السابع وهو سعيد بن زيد من باقي عشر، جعل الستة وكلهم يصلح الخلافة من تمام النصح وتمام الاحتياط وتمام براءة الذمة، وإلا كلهم يصلح الخلافة ولم تكن المسألة مسألة تفضيل. وإلا لو هي تفضيل تفضيل لقدم عثمان رضي الله عنه ورتب، لكن جعل ستة بأي واحد يختار الصحابة منهم صلح الخلافة. فبدلا من أن ينص على واحد بعينه كما نص أبو بكر ترك في ست ليكون جامعا بين طريقة النبي في الترك وطريقة أبي بكر في النص، يبقى جمع بين الطريقتين فوفق لهذا، أخذ بهذه هذا. ولهذا قال إن أترك فقد تركني خير منه، وإن أنص فقد نصبنا خير منه. طب ماذا صنع؟ ترك الأمر جمعا بين الأمر، وكان هذا من توفيق الله عز وجل، وهو يعلم جيدا أن الأمة لن تختار إلا بموجب النص. يا أخواني اختيار الأمة لعثمان لم يكن إلا لفضل عثمان على علي، اختيار الصحابة لتقديم عثمان في الخلافة لم يكن إلا بتقديمه في الفضل. ولهذا لما يجيك نص الإجماع بعد هذا يقول اتفقت الأمم الإجماع على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. طب من أين أتى ترتيبهم في الفضل؟ ما عنديش نص، ما في نص نبوي يعني أقصد فيه ذكر علي يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، إلا نص ابن عمر في التقديم عثمان، وهو لم يذكر في علي، لكن هو تقديم علي لأن أفضل الأمة بعد عثمان علي. طب مع أنه علي لم يأتي في النص، أتى لغاية عثمان في النص حتى عثمان، لكن الأمة رتبت الأربعة معا وأن ترتبهم في الفضل كتبهم في الخلاف. يبقى تقديم عثمان عندهم كان للفضل، ولهذا جاء في رواية عبد الرحمن قال فلم أرى، لما كان بيرجع أصحابه فلم أرى أحدا منهم عدل بعثمان أحدا، ما أحد عدل بعثمان، هو رجع ما وجد أحدا عدل بعثمان. يبقى إذا كان هذا التقديم للفضل. وعلي لو أنا أريد أن أبدع أن أجعل أقصد مسألة التفضيل، التفضيل من مسألة من مسائل الأصول داخلة في الخلافة، لو أريد هذا أقول، لكن أنا أقول لا. الفرق هنا في الأصول من عدمها إن مسألة الخلافة لم يكن فيها المخالفة بين أهل السنة وأهل البدعة، كان فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، أما مسألة التفضيل لم يقع فيها خلاف بين أهل السنة وبين غير من أهل البدعة. أما وقد تركنا مخالفة أهل البدعة في هذه، نأتي بقى إلى بيت بقى أهل السنة، هل يصح في ذلك خلاف؟ أبدا. هل فيها النص؟ نعم. مخالف النص والإجماع؟ هذا معروف يعني مقرر. إيه مخالف النص والإجماع؟ مع قيام الحجة واحد، دعك من هذه المسألة كده، قاعدة في الأمة، واحد مسألة فيها نص وإجماع، لما أقمنا حجة على واحد بنص وإجماع وخالف هذا، يبقى إيه؟ يبقى مبتدع بس وخلاص. هذه يعني أبسط ما يكون يعني من المسألة. نعم. طيب اختم التفسير هذا.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآية.
أخونا طالع كان سبب هذا البحث. أخذوا معايا في السيارة أمس للدرس وجيبه وهو ساكت، أو قبل ما أجي على البيت بخطوات يقول لي شيخ في مسألة كده أنا في نفسي فيها شيء. طب قلت شيء من الأول كنت نزلتك يعني. سيبنا لما جينا قريب من البيت اللي فيها إيه مسألة فيها نفسي فيها شيء، لما جي وصل ما هعمل ايه بقى هنزل. لا احنا نشجع على وبنستفيد كلنا اخواننا يعني، جزاكم الله خير والله الحمد لمنا يعني، كما قلنا احنا متربى على هذا المنهج، بس يعني ودنا يا اخواني يبقى التمحور حول القاعدة انت تتبناها بعد ذلك. يعني انا ودي قولك يقوى اذا نشرت هذا الأمر، إذا واجهت هذا الأمر ويكون عندك حيثيات المسألة كلها، وفي نفس الوقت الذي نريد يعني زيادة فيه، في نفس الوقت نريد أن يكون هذا عبر تقعيد وعبر كلام أهل علم وعبر فهم الأمة في ذلك وعبر فهم السلف في ذلك وهكذا. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي جحدوا بها وخالفوها أولئك أصحاب الجحيم أي هم أهلها والداخلون فيها.
نعم. طيب نقف عنده، نكتفي بها.
في أسئلة شخص؟
يعني في أسئلة أكثر من اللي جات يعني، بس ما ودينا نطول في اللي. في شيء يعني زائد فيه في فائدة يعني ولا شيء؟ نعم.
في أسئلة خارجة. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يجوز رقية النصراني بالقرآن؟
نعم يجوز رقية الكافر، حديث أبو سعيد في الصحيح رقوا كافرا فيجوز هذا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول في حال الاختلاف نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ألا يعلم حسان ويعقوب ورسلان والحويني أنهم مخالفون لفهم النص بفهم سلف الأمة، فلما الإصرار على ما هم عليه؟
أولا الله أعلم، يعلمون أو ما يعلمون. الأمر الثاني هذا عندهم، وإن كنا نظن أن هذا العلم موجود أو على الأقل السماع، فهم قد سمعوا عن هذا العلم وعن هذه الحجاج وعن الدعوة إلى كتب السنة، ومع ذلك فهم يرفضون الرجوع إلى كتب أهل السنة والجماعة. فإما أنهم عالمون فحال بينهم وبين الاتباع للعلم الهوى، وإما أنهم جاهلون قامت حجج وأيضا حال بينهم وبين الانقياد الهوى. فعلى كل الأحوال هم أصحاب هوى، قد ينضافوا إلى ذلك، وأصحاب ابتداع في الدين قد ينضافوا إلى ذلك جهلون بالمسألة أو علمون بالمسألة، يعني هذا، لكن وصلهم العلم إما كان عندهم أولا أو وصلهم العلم بعد ذلك. نعم، يعني سبحان الله، شوف تخيل لو أنت طالب علم الآن وأنت على قول مثل مسألة خلافية، فعرضك أحد وقال يا أخي المسألة دي إجماعي، أبسط الأمور عندك طالب علم هتعمل إيه؟ ترجع إلى مكتبتك وتجيب كل كتب السنة وفعلا دي إجماعية ولا خلافية. لكن لو واحد فيهم نطق بهذا، ولو واحد فيهم قال بأن حتى الإجماع، الإجماع منقول عن أحمد وعن الصابوني وعن ابن بطة وعن كذا، يعني حتى النزاهة العلمية، يعني تشوف مثلا وحيد اللي مشى بمحاضرة حوار مع مدخلي وذكر المسألة، يذكر إيه إن فيها خلاف، وبعدين يذكر أدلة من يقول بأن جواز الخروج من الصحابة، وجيب بقى الإشكاليات يعني في هذا أن قتال ما 5 من الصحابة و4000 من التابعين إلى آخره. طيب هاتنا وجاب رواية عن أحمد منقولة بالمعنى عنه في التميمي في المعنى عنه، ويطرق منصوص أحمد رحمه الله تعالى، وإنما اللي نقل عنه نقل من فهمه وليس منصوص أحمد، ويأتي بهذا ويطرق منصوص أحمد في كتب أهل السنة التي في كتب أهل السنة التي نقلت عن أحمد هذا الكلام. فلا نزهة علمية ولا أمانة يعني علمية ولا رجوع لكتب السلف. ولهذا يا إخواني، يا إخواني، هؤلاء أهل ضلال وأهل بدع وأهل انحراف، سواء اللي قالوا بالخروج أو كحسان وجماعته أو اللي قال بالعزل زي رستان ورفقته، عندهم يا إخواني إجماعات أهل السنة. ولهذا ما يتوقف في شأن هؤلاء أبدا أبدا أبدا. شوف لو لم يكن عند الحزب الرصاني إلا هذه المسألة لكفى بالتضليل. يقولك ارجع إلى الموارد والجويني، والأوائل قالوا ارجع الموارد والجويني، لماذا رعتم يا طائفتان هنا وهنا في العزل والخروج إلى موارد وجويني؟ أما يكفيكم كتب السنة إذا كنتم تنتسبون إليها؟ ألا يسعكم كتب السلف إذا كنتم تنتسبون إليها؟ دول ما ينتسبوا إخواني إلا إلى أقوالهم، ليس لكتب أهل السنة. فين كتب أهل السنة في العزل والخروج؟ ده ناهيك عن الطوام الأخرى، لكن أنا بتكلم بس حتى في أبرز مسألتين، خروج وعزل. ما احنا هو خذا ده يعني في هذا الباب، خروج عزل، خروج حسان ورفقائه وعزل رستان ورفقائه، والإثنان اجتمع على الاستدلال بجوين وماردي. حتى أنا أسمع بأذني الشربج يقول لأحده أنت قرأت الأول كلام الجويني وهذا؟ لا، اقرأه تعال أو اتصل. جويني من متى يعني يحيل السلف على هذا؟ نعم
شيخنا، كلامنا الحافظ ابن حجر مهم جدا.
نعم،
في تعليق على قول عبد الرحمن رضي الله عنه لم أرهم يعدلون بعثمان،
تمام،
قال الطبري لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل.
قال
الطبري،
نعم،
لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم. فإن قيل كان بعض هؤلاء الستة أفضل من بعض، وكان رأي عمر أن الأحق بالخلافة أرضاهم دينا، وأنه لا تصح ولاية المفضول.
وكان رأي عمر
أن الأحق بالخلافة أرضاهم دينا، وأنه لا تصح ولاية المفضول مع وجود الفاضل. فالجواب أنه لو صرح بالأفضل منهم لكان قد نص على استخلافه، وهو قصد ألا يتقلد العهدة في ذلك،
تمام،
فجعلها في ستة متقاربين، تمام، في الفضل،
وليس فقط، بل قصد أن يعمد أيضا إلى الهديين والسعة. فلئن نص فله سلف، ولئن ترك فله سلف. نعم،
فجعلها في ستة متقاربين في الفضل، لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون على تولية المفضول ولا يألون المسلمين نصحا في النظر والشورى، وأن المفضول منهم لا يتقدم على الفاضل ولا يتكلم في منزلة وغيره أحق بها منه. وعلم رضا الأمة بمن رضي به الستة، ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الإمامة في أشخاص بأعيانهم، إذ لو كان كذلك لما أطاعوا عمر في جعلها شورى. ولقال قائل منهم: ما وجه التشاور في أمر كفيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله؟ ففي رضا الجميع بما أمرهم به دليل على أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة أوصاف من وجدت فيه استحقها، وإدراكها يقع بالاجتهاد. وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد، إذ لو كان العقد لا يصح إلا باجتماع الجميع. لقال قائل: لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة، فلما لم يعترض منهم معترض بل رضوا وبايعوا، دل ذلك على صحة ما قلناه. انتهى ملخصا من كلام ابن بطال. قال: ويتحصل منه جواب منظم.
كيف يعني ابن جرير وتم مخلوع؟ يعني في نقل عن ابن جرير؟ نعم. يعني ابن بطال في نقل يعني عن ابن جرير.
قال: ويتحصل منه جواب من ظن أنه يلزم منه أن عمر كان يرى جواز ولاية المفضول مع وجود الفاضل، والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها. فلأجل هذا استخلف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمر بن العاص مع وجود من هو أفضل من كل منهم في أمر الدين والعلم، كأبي الدرداء في الشام وابن مسعود في الكوفة،
ومثل ما فعل النبي اختار أسامة ويوجد أفضل منه في الدين.
وفيه أن الشركاء في الشيء إذا وقع بينهم التنازل.
طيب يعني موضع الشهد في شيء ها؟ في مسألة نعم أيوة يا فاروق. في الفضل يفضل ايه؟ تفويض ايه؟ فين تفويض عبد الرحمن بن عوف تقصد؟ تمام التنازل لسه ما حصل اختيار، ما حصل اختيار، ده تنازل وتنازل وتنازل بس. لا 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 لا, لا, لا. دي تنازل يتم الاختيار، الحصر الاختيار في أقل من ذلك، فكون هذا يتنازل لهذا وكون يتنازل لهذا وكون يتنازل لهذا، هذا بس. نعم. لو قال إيه؟ صح. طب هذا نص فعلا ثم نسكت، نص في ايه؟ في الثلاثة. طيب ثم نسكت عن منصوص النص، لكن لا نسكت بعد اجماع الأمة على جعل علي الرابع، لأن النص ثم نسكت، ده النص اللي منسوب ثم نسكت. طيب والرابع علي، هذا اتفقت الأمة واجمعت الأمة عليه، ولهذا يكون بالإجماع. يبقى استفدنا من هذا ايه؟ إن الترتيب بين الثلاثة بالنص والرابع بالإجماع. نعم. يعني نترك المفاضلة. نعم. يعني نسكت نعم على عهد النبي ثم نسكت، يعني فلم يتحدثوا بأحد بعد عثمان. هذا لا ينفي، ولذا جاء عن أحمد أظن ما يشعر هذا، لا ينفي أن عليا أفضل، لكن سكتوا على ذلك. طيب وجاءت الأمة فأجمعت على جعل علي الرابع، ولهذا أهل مدينة اتفقوا على علي بعد موت عثمان، اتفقوا على علي أهل مدينة. وامتناع أهل الشام ليس لكون علي رضي الله عنه أفضل، ولكن للشبهة اللي هي حصلت حتى يسلموا، ولهذا ما قال لأنك لست بأفضل، وإنما قال حتى تسلم، ولا ادعى معاوية خلافة ولا قال أنت لست بالأفضل. نعم. لا لا ما يحتمل، يعني ما شوف ما يحتمل، احنا مسألتنا ايه؟ تقديم هذا على ذاك، تقديم علي على عثمان، هذا ما يحتمل لان النص فيه. انما اتى بعد ذاك مسألة علي ان يجعل الرابع، ما دليله؟ الاجماع. الاجماع الاجماع، فعلي الاجماع، اما في عثمان النص اللي تقرأته الان عند البخاري وعند احمد وعند وعند، هذا النص هو عمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، في شيء؟ طيب لعلنا نكتفي بالمسألة هذه اليوم. نعم. ها. نعم. إلا رقوتنا من قصته معروفنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.